وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، دائما مع هذا التهذيب لذلك الكتاب المنقطع النظير في تبويبه وتأليفه وبيان حقيقة التوحيد وبيان الشرك ومظاهره، مع كتابي أو بابي بيان الشرك الكتاب والسنة عند عنوان منزلة السلف الصالح. منزلة السلف الصالح، قال: نحن لا ندعي الاجتهاد ولا نتنقص أئمة الدين المهتدين، بل نحترمهم نعترف لهم بالفضيلة لكونهم سبقونا بالإيمان ومهدوا لنا طريق الاتباع بسنهم لنا صناعة التأليف وأصول التعليم. قد قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال وروى مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ويزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. منزلة السلف الصالح، وهي عبارة تؤدي بالناس إلى اتباع ما كان عليه سلف هذه الأمة. نحن أمة مأمورة باتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ومنهج الصحابة دين، هو سبيل يوصل إلى الله رب العالمين، ولقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ما يبين ذلك، قال صلوات ربي وسلامه عليه: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اتباع السلف من الأمور الضرورية بمكان، لزوم طريقتهم، فهم الدين على ما فهموه من أولى ما ينبغي للمرء أن يولي لنفسه اهتماما، أي بذلك الاتباع وذلك الاهتداء والاقتداء. قال: نحن لا ندعي الاجتهاد ولا نتنقص أئمة الدين المهتدين. كوننا نتبع ولا نبتدع، كوننا نلزم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كوننا نلزم الكتاب والسنة، هذا لا يعني أبدا أننا ننتقص من قدر الأئمة الفحول وعلماء الدين، بل نحن مع ذلك كله نعرف لهؤلاء حقهم وأقدارهم وندرك لهم منزلتهم. كيف لا ندرك لهم المنزلة وهم الذين سبقونا بالإيمان؟ هؤلاء جاءوا فعلموا وكتبوا وأرادوا الخير للأمة، ونحن تبعا لهم في هذا الخير، إلا أننا في ذلك نتبع ولا نبتدع. قال: بل نحترمهم ونعترف لهم بالفضيلة لكونهم سبقونا بالإيمان ومهدوا لنا طريق الاتباع بسنهم لنا صناعة التأليف وصول التعليم. نحن أولى الناس بإدراك قيمة السالفين من الأئمة والعلماء المهديين وممن كان على سبيلهم وطريقتهم إلى يوم الدين. نحن ندرك للعلماء منزلتهم ونحن نعرف للفقهاء أقدارهم، وهكذا هو أمرنا معهم، كيف لا ندرك لهم القيمة وهم الذين مهدوا لنا السبيل لمعرفة السنن ومعرفة مسائل هذا الدين، وهم الذين بينوا وحبروا فتلقينا ذلك وارتكزنا عليه وسرنا به إلى الله رب العالمين سبحانه جل وعلا. قال: وقد قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الآية هي آية مباركة تبين قيمة المتقدم عند المتأخر، وأن هذا المتأخر ليس في لسانه إلا طيب الكلام طيب الدعاء للسالفين، وليس في قلب هذا المتأخر في قلبه ضغينة ولا غل للسالفين، بل ألسنة طاهرة وقلوب نقية. والذين جاءوا من بعدهم يقولون، انظر إلى ألسنتهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه ألسنتهم، فكيف هي قلوبهم؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سبحان ربي العظيم. وهذه الآية إذا نظرت إلى سبيل الورود، وإذا نظرت أحسن الله إليك إلى ما اقترنت به من آيات، وجدتها أنها تأتي بعد ذكر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عن أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ثنى أو ثلث بهذه الآية قائلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية جاء أحد الروافض إلى أحد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فنبز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الكلام، فقال له هذا الرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، استدر إذا كان هو زين العابدين أو غيره، قال: هل أنت من الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآية؟ قال: لا. قال: هل أنت من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم لآخر الآية؟ قال: لا. قال: وأنا أشهد الله تعالى أنك لست ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يحبون أو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكانت هذه الآيات من أعظم الآيات بيانا لقيمة الصحابة الكرام، ولبيان فضل المهاجرين وأنهم الصادقون، ولبيان شأن الأنصار وأنهم المفلحون، ولبيان قيمة الذي يثني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم، وأن من جاء بعدهم قلوبهم سالمة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وألسنتهم كذلك. وهذا الذي نقل عن بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات في القرآن الكريم التي تعد كالأصول في رد مذهب الشيعة الروافض كثيرة، منها قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، وهل الذين معه سوى أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ إذن والذين معهم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هم الذين أثنى الله عليهم سبحانه تبارك وتعالى. وكما قال مالك: هؤلاء ما أرادوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فعمدوا إلى الطعن في أصحابه. لو طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم لا كانوا من الهالكين عند سائر الناس والطوائف، لكن عمدوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم نقالة هذا الدين، فأرادوا تحطيم هذه الركيزة الأساسية لتحطيم ملة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار. وهل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين؟ من الذي كان معه في الغار؟ إنه صديق هذه الأمة. وفي قوله تعالى: والسابقون الأولون، انظر من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان، انظر رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هؤلاء أغالوا في ذم الصحابة وسبهم وتكفيرهم، فعليه من الله اللعنات وما يستحقون. قال: وروى مسلم من حديث جابر أم حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذا في بيان منزلة السالفين، هؤلاء حصلوا العلوم والفهوم ثم قيدوه بالكتابة عبر مصنفات، صارت هذه المصنفات لا يستغني عنها عالم ناهيك عن طالب علم، صارت هذه المؤلفات والمصنفات تحوي سنن الهدى وتحوي الخير العظيم، وصار الخالف بحاجة إلى فهم السالف وبحاجة إلى كتبه وبيانهم أحسن الله إليكم، فعمد إلى هذا الحديث. هذا الحديث يستغله بعضهم في بيان من سن في الإسلام سنة حسنة على أنه تشريع في هذا الدين. من سن في الإسلام سنة حسنة أي كأنه أحدث شيء يستحسنه، فجعلوا هذا الحديث أصلا في تجويز البدع والضلالات، وفي بيان أن من البدع ما هو حسن وما هو غير حسن، فشرعوا في هذه الأمة وبينوا من باب تجويز الضلالات في هذا الدين أن من البدع ما هو حسن، فقالوا بالبدعة الحسنة. وقد نقلنا لك من كلام عمر الفاروق رضي الله عنه عند قوله نعم البدعة هي، أن الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله نقل لفظة أخرى هي أصح أن يرتكز عليها أحسن الله إليك، وهي قوله إن تكن هذه بدعة فنعم البدعة هي، قال من باب قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فتأمل بارك الله فيه. هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة أي من أحيا في هذه الأمة سنة فعلا حميدا، فعل خير، طاعة، قربة، صدقة إلى آخره، فقد جاء بهذا الخير فله أجرها أجر من عمل بها. ينضاف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قوم من بني جاءه قوم قد ظهر على ملامحهم وأماراتهم الفقر والحاجة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فجاء رجل بسرة كادت أن تميل بها كفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى من تتابع الناس لهذا الأثر الخير في هذه الأمة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة. تأملوا بارك الله، هذا الرجل ما جاء بدين جديد ولا ببدعة في هذا الدين، وإنما هذا الإنسان كان أثرا في صدقات الناس، لما جاء بذلك المال الوفير فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الناس على فعله، قال فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة أحسن الله إليك. شمول الدعوة إلى الكتاب والسنة للفقه في الدين. تقدم بيان أن أولئك الذين صاروا يقودون الأمة بالضلالات والخزعبلات ويشرعون فيها الشركيات باسم الإسلام، هؤلاء صاروا يقدسون كتبا لا تعتني بالدليل، صاروا يعلمون الأمة الفقه الافتراضي وما ليس بحاصل البتة، فشغلوا الأمة الدندنة حول هذه القضايا والمسائل، وصرفت العامة عن تعلم أهم ما لأجله خلق الله تعالى السماوات والأرض، ولأجله أرسل الرسل، ولأجله أنزل الكتب، ألا وهو التوحيد. فصار الناس لا يفقهون هذه القضايا والمسائل، بدليل أنك إذا أنكرت من شركياتهم كأنك أنكرت الإسلام، فأشاروا إليك نبزا وطعنا وتكفيرا واتهاما بأنك جئت بدين جديد وهو دين الوهابية، والله المستعان. إذن جاء ليبين أن الكتاب والسنة شامل لقضايا الفقه في الدين، مسائله تتعدى قضايا التوحيد إلى بيان التشريع الإسلامي في الأمة، وبيان الأخلاق الإسلامية، وبيان كل ما له تعلق بحياة المسلم أحسن الله إليكم. وأن العناية بتفهيم الناس الكتاب والسنة هو نفسه العناية ببيان التوحيد، وهو نفسه العناية ببيان أخلاق الناس، وهو نفسه العناية ببيان التشريع الذي جاء في القرآن والسنة أحسن الله إليك. هذا التشريع الذي صرفت عنه العامة، صارت لا تعرف العامة فقها في الدين إلا عبر قول فلان وعلان، وغيبت هذه النصوص طلبا للاختصار. فعوض أن نحذف من هذه الكتب كلام الأئمة والعلماء، حذفنا النصوص الشرعية والأدلة الشرعية، فصارت المختصرات وأحصر المختصرات، وهكذا أحسن الله إليك. صارت العامة لا تجد قيمة النبي صلى الله عليه وسلم حق القيمة في قلبها، والله المستعان. قال: من اعتقد في إحياء الكتاب والسنة والأنس بهما موتا لتصانيف المتقدمين وهجرانا لها فقد اعتقد أنها منافية لهما، ثم آثرها وهي الفرع عليهما وهما الأصل، وتلك غباوة، نعم مغبتها شقاوة. من ظن أن ثمة فرق بين دعوة الناس إلى الاعتناء بالكتاب والسنة وفهم الدين على ضوئهما والأنس بهما، أن هذا فيه موت وإماتة لتصانيف العلماء وكتبهم وأقوالهم ومذاهبهم، فهذا عين الخطأ أحسن الله إليكم. لأن الأئمة نعتقد أنهم فحول، ونعتقد في الأئمة أنهم طلاب حق، ونعتقد في الأمة أنهم بيّنوا مسائل هذا الدين وما خفي عن العامة، جاءوا لتفهيم الناس الكتاب والسنة، هذه وظيفتهم في الوجود. فلا تناقض بين الكتاب والسنة ومخاطبة الناس بهذين الأصلين، وبينما هو موجود في كتب وتصانيف العلماء يا رعاك الله. هذا عندنا، لكن هؤلاء جاءوا لصرف العامة عن دعاة الإصلاح، فجاءوا ليبينوا أن هذه الدعوة جديدة، هذه الدعوة لو كان فيها خيرا لكانت في كتاب فلان وكتاب فلان، وقال بها مالك وصنع بها كذا، كما يدندنون حول قضايا فقهية ومسائل فرعية أحسن الله إليه. إذا جئت لتقول السنة في الصلاة بالواجب أن تضع يمناك على شمالك في الصلاة، لقالوا: وهل خفيت على مالك تلك المسالك؟ وهل هذه القضية خفيت على مالك؟ وهل ابن حبيب المالكي خفيت عليه هذه القضية والمسألة؟ وهكذا بارك الله فيك. كأن هذا الدين إذا جئت لتناظر وتناقش بمسائل هذا الدين قضاياه، يأتي إليك بعالم من العلماء ليختفي من ورائه، يقول: وهل أنت أعلم من فلان؟ سبحان ربي العظيم، وهل أنت أعلم من فلان؟ هذا ليس من الدين في شيء، بل فلان ذهب إلى هذا المذهب اجتهادا منه، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، والله تعالى سبحانه تبارك وتعالى يثيبه كيفما كان حاله إذا كان طالبا للحق أحسن الله إليه. فنتعامل مع العلماء بهذه الطريقة، نجد إجلالا لهم وتعظيما لهم، التعظيم الحق، لا نرفعهم فوق أقدارهم ولا نبخسهم حقهم وأشياءهم أحسن الله إليكم. ونحن لا نرى منافاة بين تفهم الكتاب والسنة ودراسة مؤلفات العلماء، نعم ودراسة مؤلفات العلماء، وليست الدعوة إليهما تزهيدا في تراث أسلافنا، بل هي حث على الانتفاع بذلك التراث القيم، لأن الناظر فيهما يحتاج إلى الناظر فيما كتب عليهما وما استنبط منهما وما هو وسيلة إليهما. إذن تأمل يا رعاك الله إلى منزلة هذه الكتب منا أحسن الله إليكم. هؤلاء ظنوا أننا بالدعوة إلى الكتاب والسنة وفهمهما على ضوء ما جاءت به سنته صلى الله عليه وسلم وضوء ما كان عليه سلف هذه الأمة، كأن هذا ينافي الرجوع إلى تلك المصنفات. هذه المصنفات عندنا هي بمثابة المفتاح لما في الكتاب والسنة، فلولا تفسير ابن كثير وما حواه من الخير لما أدركنا من قوله صلى الله عليه وسلم ومن ما كان عليه سلف هذه الأمة في تأويل وتفسير تلك الآية، ولولا تفسير ابن كثير من جرير الطبري وغيرها من كتب التفاسير لما أدركنا العقيدة الحقة من كتب التفسير، ولولا الجلة من علماء الحديث كمالك والشافعي وأحمد لفاتنا الخير العظيم أحسن الله إليكم. وهكذا بارك الله سائر المصنفات التي هي للأئمة الأعلام، القصد من تأليفها الدفاع عن الكتاب والسنة، والقصد من تأليفها تفهيم الكتاب والسنة، والقصد من تأليفها جمع الناس على الكتاب والسنة. وبهذا تدرك أيها الكريم أن تلك الشبهة يعني منقوضة من أساسها ولا ينبغي الالتفات إليها، ذلك لأننا نقدس هؤلاء التقديس اللائق بهم ونعظمهم التعظيم اللائق بهم ونشكر لهم صنيعهم ونشكر لهم جهدهم، بل ولا نستغني عن كتبهم في فهم هذا الدين لأنهم عن علم نطقوا أحسن الله إليكم للكتاب والسنة التزموا. وفي هذه الفقرة التي قبلها قواعد من قواعد أهل السنة والجماعة. القاعدة الأولى في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة للإصلاح أن السلف أو أتباع السلف لا يعارضون النصوص بعقولهم ولا بأهوائهم ولا بآرائهم، نعم، ولا بقول أمثالهم من الرجال. أتباع سلف هذه الأمة من القواعد المتقررة عندهم أنهم لا يعارضون النصوص الكتاب والسنة بعقولهم ولا بأهوائهم ولا بآرائهم ولا بأذواقهم ولا بقول أمثالهم من الرجال، إنما نفهم الكتاب والسنة على ضوء ما بين أحسن الله إليه في السنة مفسرة للقرآن، تبين مجملة، تخصص عامة، تقيد مطلقة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير من فهم هذا الدين، وهكذا أحسن الله إليك. فإذا ورد عن عالم من العلماء ما نعتقد أنه خطأ يصادم الكتاب والسنة نحن لا نتعصب له كائنا من كان، بل نتعصب للحق أحسن الله إليك، لا نحيد عنه قيد أنملة ونرى التعظيم لذلك الرجل لأنه كان قاصدا للحق مريدا له أحسن الله إليك. أما الرجل الذي يأتي إلى هذه النصوص يبذل جهده ليلوي لها الأعناق لتتحمل هذه النصوص ما لا تتحمله من زبالاته، فهذا لا نرفضه ولا نرى له قيمة ولا كرامة أحسن الله إليكم. لكن العالم الذي عرف عند أهل السنة والجماعة بأنه إمام سني، إمام السنة في زمانه، لا يحفظ عنه إلا دفاع عن الكتاب والسنة، لا يحفظ عنه إلا تقديس نصوص الكتاب والسنة، لا يحفظ عنه إلا إرادة التفهم للكتاب والسنة ونصوص كتاب والسنة، فهذا نعتقد أحسن الله إليكم أنهم كانوا على الخير المبين، ولولاه لما رحنا ولما جئنا أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية التي من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف الأمة في الدعوة والإصلاح أنهم يحثون الأمة، الآن في حث، أنهم يحثون الأمة على فهم القرآن والحديث، على فهم القرآن والحديث، وهذا من أعظم أسباب نهوض الأمة. وهم يحتاجون إلى شيئين، وهم يحتاجون إلى شيئين للوصول إلى هذه الغاية وهذا المبتغى. أولا معرفة ما أراده الله ورسوله بألفاظ القرآن والسنة، بأن يعرفوا لغة القرآن التي نزل بها للوصول إلى معرفة مدلولات الآية، مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. يحتاج علماء السنة أتباع سلف هذه الأمة السنة والجماعة أتباع الحديث إلى فهم دقيق وإحاطة بلغة القرآن التي نزل بها حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية على مراد الله جل وعلا. لكنه لا يكفي، بل لابد من ضميمة ثانية، ألا وهي أن هذا الفهم ينبغي أن يكون على فهم السالفين من الصحابة الكرام الذين عاشوا التنزيل والذين هم أعلم أهل الأرض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبقرآن الكريم، بل وهم أفصح العرب وهم البلغاء أحسن الله إليكم. ثانية، معرفة ما قاله الصحابة ثم من بعدهم ومن تبعهم بإحسان. إذن يدعون الأمة إلى تفهم نصوص الكتاب والسنة، لكن على ضوء هذين القاعدتين: الأولى معرفة اللغة العربية التي بها نزل القرآن الكريم التي نطق بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والشيء الثاني معرفة أقوال الصحابة وما كانوا عليه من دين. ففهم الصحابة للنصوص أي نصوص الكتاب والسنة أولى بالتقديم أحسن الله إليه. نعم. قال هذا إلى تحصيل ملكة البيان من أسلوبهما وإحياء طريقتهما في الهداية، لتكون الدعوة إليهما دعوة إلى الأصل والفرع معا، أما الدعوة إلى كتب الفقه مثلا وحدها كما يريد المعارضون فهي دعوة إلى الفرع وإهمال الأصل. انظر إلى الفرق بين الدعوتين. نحن ندعو الناس إلى لزوم الكتاب والسنة والتفقه على ضوئيهما بما كان عليه سلف وهذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وهؤلاء دعوتهم إلى التعلق بهذه الكتب التي تعتني ببيان فروع هذه الشريعة. هذه الكتب لا تفقه لا في كتاب ولا في السنة يرحمك الله، ولا تشير إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة في بيان الكتاب والسنة. هؤلاء يعتنون بالفرع ويهملون الأصل، ونحن إذ ندعو الناس إلى الكتاب والسنة وتفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف نعتني بالأصل والفرع معا أحسن الله إليكم. وفي دعوة الناس إلى إدراك هذه الفروع إهمال لدعوة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. باب جديد، وهو تنزيل الآيات النازلة في قوم مضوا على من أشبه حالتهم بعدهم. انظر إلى حسن هذا التبويب، جاء لبيان أن الآيات النازلة في المشركين هي نفسها الآيات التي تصدق بالتنزيل على كل من تشبه بهم في فعالهم. الآن جاء ليبين أن ثمة نصوص وأدلة تبين هذه القضية في قضايا فرعية وجزئية، فإذا كانت هذه القضايا الجزئية والفرعية نازلة بالأولى والأحرى على يعني الخالفين، فمن باب أولى أن نسقط تلك الآيات النازلة في الأولين على من تشبه وكان على طريقتهم في أقوالهم وأفعالهم أحسن الله إليكم. قال: تخصيص الآيات بمن نزلت فيهم. رأى الطرقيون ومن لف لفهم أن القرآن فاضحهم وكاشف عوارهم، فتعللوا للتسلل منه بعلل وما هي بنافعتهم، وكان من تعللهم تقولهم حينما جاء في قوم من المشركين وأهل الكتاب فهو خاص بهم لا يتناول المسلمين وإن جاءوا بما هو أشنع وأضل. وتأمل إلى هذه الشبهة أحسن الله إليكم. قالوا: الآيات التي نزلت في أهل الكتاب والآيات النازلة في المشركين هذه لا يصدق تنزيلها على من شهد أن لا إله إلا الله وكان من المسلمين، بل ولو جاء هذا الخالف بما هو أشنع مما كان عليه السالف. وتأمل في نقطة مهمة جدا: أولئك أي الذين جاءهم النبي بالتوحيد وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، كانوا إذا حازبهم شيء واجتمعت عليهم الكرب وضاقت بهم الضائقات واشتدت بهم الشدائد يدعون أصنامهم ولا الله عز وجل؟ هذا صريح القرآن. فإذا ركبوا في الفلك انظر دعوا الله، واكتفى القرآن بذلك لا، مخلصين له الدين. فبين جل وعلا باش ما ننساش، الولد بتاعك ما جبتوش معك، هذه أعطيها لولي، سبحان الله ندور راسي نحوس عليه. قلت قال الله عز وجل دعوا الله وما اكتفى بهذا، لأنه قال دعوا الله لا فهمنا أنهم طلقوا معبوداتهم ساعة الشدة ودعوا الله تعالى سبحانه، لكن مع ذلك قال مخلصين له الدين. تأمل، وهؤلاء إذا حزبهم شيء رجعوا إلى الله أم إلى أصحاب القبور؟ إلى أصحاب القبور تدينا، لأنهم علموا وفقهوا وربوا على ذلك. إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، قال رسول الله وهو من ذلك براء صلوات ربي وسلامه عليه. علمت الأمة على تقديس هذه النصوص التي ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم يقينا وجزما، بل هي من نسج هؤلاء الضلال، حاولوا بذلك قدر جهدهم صرف العامة إلى باطلهم بارك الله فيكم. إذن إذا كان هؤلاء أخطر من أولئك في عقيدتهم وما كانوا عليه من دين، فهذه الآيات وتلك الأحاديث نازلة فيهم صدقا وعدلا، أحسن الله إليكم. قال تعميم الآيات على غير من نزلت فيهم الأدلة، الآن نتكلم بالبرهان والدليل، إذا شئتم أن نتكلم بشيء آخر تكلمنا، هؤلاء الآن ينفعهم البرهان والدليل، لأنهم بطريقتهم هذه عمدوا إلى بيان أن هذه الآيات جامدة لا تتعدى من نزلت فيهم، آيات جامدة لا تتعدى من نزلت فيهم، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم جامد ينتهي عند حدود دعوته لا يجاوز من جاء من بعده صلى الله عليه وسلم. الآن البرهان والدليل، قال إن تنزيل الآيات النازلة في من قبلنا على أهل ديننا تطبيق هو تطبيق للنص على الحادثة، ونصيحة للمؤمنين ألا يغتروا بالنعوت اللفظية ويدعوا الصفات التي هي أصل تلك النعوت، فلا يفيد المرأة أن ينعت بالمسلم وصفاته صفات مشرك ضال أو كتابي معاند. لا إله إلا الله، تأمل، ما ينبغي للمرء أن يغتر بأصل نشأته، مسلم، مسلم بالاسم، مسلم كما ذكر ابن باديس رحمه الله الإسلام الوراثي، له مقال اسمه الإسلام الوراثي، ولد الرجل فكان اسمه محمد، نعم صار يتكلم بالعربية، صار يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طبق العادة والفطرة، نعم درس في بعض الكتاب والزوايا، حفظ شيئا من القرآن الكريم، ثم كبر وترعرع صارت فعاله أعظم من فعال المشركين، إسلام وراثي لا يعي منه حتى معنى هذه الكلمة التي يدين بها الله رب العالمين، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها البتة، إن إسلام وراثي. فلا ينبغي للمرء أن يغتر باسمه، بل الإسلام هو عقيدة وأعمال، ليس الإسلام بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال الحسن رحمه الله تعالى إذا حضرنا هذا القول، قال الحسن رحمه الله تعالى في بيان حال بعض الناس، قال يقولون نحن نحسن الظن بالله، قال وكذبوا، لو حسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل. بعض الناس خرجوا من هذه الدنيا وهم يقولون من غير عمل، يقولون نحن نحسن الظن بالله، قال وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل بارك الله فيكم. إذن هؤلاء لو كانوا صادقين في دعواهم لأحسنوا الانتماء إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة ما كان عليه من عقيدة وأعمال وأقوال بارك الله فيكم. قال وقد وضع العلماء قاعدتين في هذا الباب، إحداهما قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق عليه الصلاة والسلام في زمانه بشيء معين، لو أن آية من الكتاب نزلت في حادثة معينة، هل يصح تعميم هذه أو هذا الحكم في سائر ما شابه هذه الحالة؟ هل يصح هذا التعميم أم لا يصح؟ سبحان ربي العظيم، هؤلاء قالوا بجمود هذه النصوص، هذه الآية نزلت في هذه الحادثة وهذه الأعمال فيقتصر على نزولها على فيقتصر نزولها كذلك أو على ذلك. هكذا بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل بارك الله فيك، ونضرب على ذلك مثالا. النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لهذه الأمة جاء لبيان بعض المحرمات صلى الله عليه وسلم، وجاء لبيان أن الزنا محرم، وجاء لبيان سائر المخالفات الشرعية. لأن كون الآية نزلت في شخص معين، نزلت في شخصه ولا لأجل أعماله؟ لأجل أعماله. إذا كانت نازلة في شخصه فلا يصح تعميمها، إذا كانت نزلت لجنس عمله فهي صالحة لكل من عمل بعمله، صالحة لكل من عمل بعمله. نظر مثال آخر يحضر الآن. دخل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي من على المنبر صلى الله عليه وسلم يخطب في أصحابه، فدخل هذا الصحابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. هل الحكم الآن خاص بهذا الصحابي؟ الله، تكلف بعضهم فقال: هذا الصحابي كان فقيرا فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهره لأصحابه حتى يتصدقوا عليه بعد الجمعة، مع أن هذه الفائدة غير مشار إليها. ثم جاء التقييد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، أي الصحابة، الخطاب موجه الآن إلى كل من وجد في المسجد، والخطاب أيضا يشمل حتى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. سبحان ربي العظيم. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا كانت الآية أو الحديث، إذا كانت الآية نازلة في حكم في فعل معين، وكان الحديث وارد في حكم معين، فالأصل أن نستصحب الاستدلال بهذه الآية في كل ما وافق تلك الفعال والأقوال التي نزلت فيها تلك الآيات ووردت فيها تلك الأحاديث. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ينضاف إلى هذا قال: والثانية أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد له ناسخ. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد له ناسخ. الأصل أن هذه الشريعة في حد ذاتها ناسخة لسائر الشرائع أحسن الله عليكم، والأصل أن هذه الشريعة مستقلة بأشياء. الإسلام مع غيره من الأديان اشترك في أصول التوحيد. كل الأنبياء على دعوة الناس إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشريعة الآن كل شريعة دعت إلى أصول عبادات، صلاة، صيام، زكاة، مع افتراق بينهما في آليات تطبيق هذه الأحكام الشرعية. فالصلاة زمن موسى عليه السلام هي غير الصلاة التي في زماننا، وهكذا بالنسبة لعيسى عليه السلام. جاء الإسلام، جاءت رسالة رب العالمين الإسلام ككل من نوح عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتركت هذه الأديان في بيان أصول المحرمات. الزنا حرام، القتل حرام، الشرك حرام. اشتركت أيضا في بيان يرحمك الله أصول الأخلاق، الدعوة إلى الأخلاق، كلها على هذا، لكن اختلفت في الشرائع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي الفروع وسائل الشريعة. بعض الأشياء في هذا الدين محرم، وفي شريعة موسى عليه السلام جائز، وهكذا بارك الله فيكم. لكن إذا جئنا إلى هذه القاعدة الآن، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد له ناسخ في شريعتنا، هل ثمة مانع من تطبيق هذه القاعدة
الآن نأتي إلى بعض الأشياء الموجودة. هل الآن إذا لم يعارض ديننا ما جاء في دين عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام يمنع من الأخذ بذلك؟ ولهذا قلنا وضعوا مثل هذه القواعد، فشرع من قبل أن شرع لنا ما لم يرد في شريعتنا ما يقوم على نسخه. إذا ورد في شريعتنا فنحن لسنا بحاجة إلى هذه القاعدة ابتداء. إذا لم يرد الآن في شريعتنا ما يحرم شيئا معينا أو الإلزام شيء معين وورد في شريعة من قبلنا نأخذ به ولا نأخذ، هذا من مسائل الخلاف. قال ما لم يرد نسخه في شريعتنا. قال قد شرع الله لمن قبلنا عقائد وأعمال أنكر عليهم مخالفتها ولم يرد ناسخ يعفينا من ذلك الإنكار عند وقوع المخالفة منا. وكثيرا ما نجد في عبارات المفسرين أن الآية نزلت في بني إسرائيل مثلا وأنها متناولة من كان على مثل حالهم من هذه الأمة، مثل آية الكاتمين للعلم ولعنهم، ومثل آية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. لا شك أن هذه الآية وآية الكاتمين، قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الآن هذه الآية لا شك أنها نزلت في بني إسرائيل، والآية الثانية مثل ذلك في أهل الكتاب، لكن هل يصح الآن استصحاب هذه الآيات لبيان أن الإنسان إذا كتم علما ولم يأمر بالمعروف ولم ينع المنكر يشمله اللعن؟ هل إذا جئنا إلى الآية الثانية وهي قوله تعالى تأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم، نقول هذه خاصة بأهل الكتاب، أم أننا نقول يا رعاكم الله أنها تخص كل من كتم آية من كتاب الله أو دينا؟ إخ ما كنتش تصور، الله يحفظك سامحني، هذه ليك إن شاء الله تعالى، أعطيها لك. وأنتم تتلون الكتاب، قلت هي نازلة في أهل الكتاب لكنها مع ذلك تشمل كل من أمر أحسن الله إليكم ولم يزين بما يأمر به الناس نفسه أحسن الله إليكم. قال أدلة التعميم الآن، أدلة تدل على تعميم هذه الأحكام لكل فاعل أو قائل لمثل من نزلت فيهم. قال الله تعالى في وصف كتابه هدى للناس، قال فكان الذين نريد هدايتهم بالقرآن من الناس، عفوا، قال فإن كان الذين نريد هدايتهم بالقرآن من الناس فلم نزد على أن أوصلناهم لحقهم من كتاب ربهم. القرآن الكريم قال هدى للناس، والناس هم كل الناس، إذن نحن ما زدنا على أن أوصلنا هذه الأحكام إلى هؤلاء، هدى للناس أي السالفين واللاحقين، فنحن ما صنعنا إلا أننا أوصلنا هذه النصوص لهؤلاء ليظهر لهم أن هذا القرآن الكريم نزل وهذه الآيات نازلة في كل من كان ذلك حاله أو ذلك قوله أحسن الله إليكم. قال وقال على لسان نبيه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال فعطف على ضمير المخاطبين من المشركين ومن بلغه القرآن في زمنهم ومن بعدهم. هذه الآية إن شاء الله تعالى صريحة في البيان، انظر لأنذركم به ومن بلغ أي من سيأتي، فينذر بهذه الآيات وبهذا الوحي الذين كانوا معه من المشركين ومن الموافقين له من أصحابه، ثم من جاء بعدهم أحسن الله إليكم. فهذا وخطاب القرآن الكريم يشمل كل من كانت تلك أقواله وتلك فعاله. إذا نزلت الآية في أمر معين في فعل معين في قول معين فهي تستصحب أحسن الله إليك ويستدل بها في كل من وافق في قوله وفعله أحسن الله إليكم. قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أنذر بآيات القرآن، أنذر بالوحي عموما من الكتاب والسنة، أنذر به من؟ الذين يخافون أن يحشروا، أي الذين معك والذين من بعدك، أنذرهم أي أخبرهم بما جاء في الكتاب، أعلمهم بأحكامه، أعلمهم أن من فعل كذا يستحق كذا، وأن من جاء بكذا كان مشركا خالصا، وأن من جاء بكذا فله الجنة، وهكذا. أحسن الله إليك. وهذا هو الإنذار، وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البشارة والإنذار، مبشرا ونذيرا. وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم البشارة والنذارة، يبشر أتباعه بجنة النعيم إنهم فعلوا ذلك واستمروا عليه، ويبشر حتى الكافرين بأنهم إنهم أسلموا لله رب العالمين فإن الله تعالى يكرمهم بجنة النعيم، وينذر أصحابه من مغبة المخالفة والانحراف عن الدين، وينذر الكافرين الهالكين بأن عاقبتهم عند الله رب العالمين وخيمة، وأنها النار على جهة التخليد. أحسن الله إليكم. إذن بشيرا ونذيرا. قال والذين يخافون الحشر هم المؤمنون، ومنهم مظنة الإيمان ممن لم يطبع الله على قلوبهم، فلم تخص الآية الكريمة المشركين بالإنذار، بل الإنذار كان للمؤمنين والمشركين على حد سواء على ما سبق بيانه، إنذار المسلم من مغبة المخالفة والانحراف عن الدين، وإنذار الكافر إن هو استمر على كفره أن له النار كعاقبة وجزاء. وقال بعد حكاية حادثة قوم لوط، قال وما هي من الظالمين ببعيد. قال فسر البغوي الظالمين هنا بمشركي مكة أو ظالمي هذه الأمة، هذا فيه تفسير للعلماء. وما هي من الظالمين ببعيد، من هي هذه القرية، من هم هؤلاء؟ قال مشركي مكة، وقال من ظلم أي من هذه الأمة، وجاء بمثل ما جاء به هؤلاء من فاحشة. أحسن الله إليكم. نعم. قال والجمع بين الوجهين غير ممتنع، وهو وعلى كل حال دلت الآية على إلحاق المتأخر بالمتقدم في استحقاق عقوبته متى كان على مثل حالته. الله أكبر. الآية في حد ذاتها تفيد على أن المتأخر له حكم المتقدم إذا كان مشاكلا له في قوله وفعله، إذا كان هذا الحكم نازلا في من كان هذا فعله، ثم قال وما هي من الظالمين ببعيد، دل على أن المتأخر له نفس هذا الحكم إذا كان فاعلا لمثل ما فعل المتقدم. ومن النصوص التي حذفها وهي مهمة جدا في هذا التهذيب قوله وفسر ابن كثير الآية على التعميم، فجعلها بمعنى حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال وحكي عن أبي حنيفة أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. هذه النصوص حذفها، لكن المعنى المراد من ورائها قوله أحسن الله إليك، دلت الآية هذه التي أثبتها وما هي من الظالمين ببعيد، دلت الآية على أن ما أصاب قوم لوط ليس خاصا به، والحديث دل على تنفيذ حكمها في من أشبههم، وقول أبي حنيفة دل على مراعاة صفة التنفيذ، معناه الموافقة التامة، من عمل عمل قوم لوط قال الآية تقول وما هي من الظالمين ببعيد، أي يطبق عليه ذلك الحكم، هذا الحكم بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول أبي حنيفة مراعاة لصفة هذا الحد أحسن الله إليك، وأنه يلقى من شاهق، دل الحديث على القتل، قال يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة حتى تكون العقوبة المترتبة على هذا الفعل واحدة فيها مشابهة لما حصل لقوم لوط عليه السلام. وتأمل يا رعاك الله. يؤذن إن شاء الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تسليما مزيدا. ثم أما بعد، قال بعد حكايتي أو قال وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم تلا قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون، إلى قوله فاسقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا وليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. قال وهذا حديث صريح في تنزيل ما نزل على اليهود على المسلمين. هذا الحديث ضعيف لأن عبيد الله بن عبد الله بن عباس لم يسمع من أبيه فهو منقطع، أحسن الله إليك، كما بين ذلك الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة رقم الحديث 500,000 أي في الجزء الثالث، أحسن الله إليكم. قلت هذا الحديث علته أن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه فهو منقطع لأجل ذلك، كما بين هذا شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 500,000. قال وروى الشيخان عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته لعن الله أو لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا مما صنعوا، فقد فهم أن اللعنة غير خاصة بأهل الكتابين وأن المقصود تحذير المسلمين من فعلهم حتى لا تشملهم لعنتهم، ومنزلتهما في العلم والدين منزلتهما. إذن جاء بهذا الحديث الذي أسلفنا الإشارة إليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته جعل يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يلعن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليهود والنصارى. لماذا يلعنهم؟ لماذا يقول مثل هذا الكلام في هذا الوقت الحرج بالذات وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام؟ قالت عائشة يحذر مما صنعوا. وهل انتهى القول عند هذا؟ أبدا. قالت يحذر مما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، لولا هذا التحذير ولولا مغبة الوقوع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لدفن عليه الصلاة والسلام في البقيع مع أصحابه، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خاشي. ولهذا بين أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، غير أنه خشي أي أن الفعل من أصحابه آخذين بتعليمه صلى الله عليه وسلم لا شك، غير أنه خشي أي خشي الصحابة الكرام من إبراز قبره أن يعبد ويبنى عليه البناء ويعظم أحسن الله إليك ويشرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لا تجعل قبري عيدا، لا تجعل قبري وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم هذا لمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام؟ على من خشي عليه الصلاة والسلام؟ خشي على الصحابة أو على من بعدهم؟ إذا كان خشي على الصحابة فمن بعدهم أولى وأحرى، مع أن الصحابة بحمد الله رب العالمين زكاهم الله عز وجل ورضي عنهم، فلا يخشى عليهم ولا يخاف عليهم، بل هم كالطود الشامخ في بيان مسائل هذا الدين وعدم الانحراف عنه. إذا كان المقصود خشي عن أصحابه فنقول هذه الطامة الكبرى، من بعدهم أولى وأحرى. إذا قلتم خشي على من بعد الصحابة وهو الحق والصدق والعدل، قلنا إذن الصحابة استمروا في تطبيق آليات هذا التحذير، ولهذا كانوا إذا مروا بقبر وجدوا عليه شبه مظلة أمروا بإزالتها، وإذا مروا بقبر رفع أمروا بجعله بتسويته بالأرض، كما قال علي لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. انظر إلى هذا التفاني الآن في حماية هذا الدين بالأخذ بهذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم. أزيدك، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا مات منهم صحابي غيبوا قبره. كيف يغيبون قبره؟ حفروا أقبرا، ثم إذا كان الليل دفنوا الصحابي في قبر وردموا تلك القبور حتى لا يعلم مكانه. وهكذا لما نقل أن قبرا لدانيال، ونحن في نحتاج إلى إثبات دانيال إلى دليل خاص من السنة، لما قال الناس أننا وجدنا قبر لدانيال لا شك أنهم سيعظمونه، لا شك أنه سيكون التعظيم لهذا الذي يظن أنه نبي، فعمد الصحابة إلى حفر 9 أقبورين في أماكن مختلفة، ثم جاءوا بهذا المزعوم فدفنوا في قبر من تلك القبور تغييبا له حتى لا يعبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، وظلوا على هذا أحسن الله إليكم مستمرين. ولهذا عمر الفاروق لما جاء وجد الناس لهم تعظيم لشجرة البيعة، بيعة الرضوان، فأمر باجتثاثها واقتلاعها. ولما كان راجعا من الحج وجد كأن بعض أصحابه شذوا عنه، فنظر إليهم إذ بهم يصلون في مكان صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكان صلى به رسول، فنهاهم عن ذلك. قالوا: هذا مكان صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك. قال: من كانت له حاجة إلى الصلاة فليصلي، ومن لم تكن له حاجة إلى الصلاة فلا يصلي. مع الإنسان مار فأدركته صلاة الظهر فصلى في ذلك المكان فلا حرج عليه، أما أن يتقصد الصلاة فيه فهذا ليس من السنة في شيء. تعظيم آثار الصالحين من الوسائل الشركية التي توصل إلى تعظيمهم والزيادة في الثناء عليهم، بل الغلو فيهم، بل وعبادتهم من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: وتقدم حديث أبي سعيد الخدري في سلوكنا سبيل من قبلنا في المخالفة، هو حديث: تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ نعم. قال: فكان الواجب أن نعتني بما نزل في غيرنا لنحفظ أنفسنا من مشابهتهم في العقائد الزائفة والأقوال المنكرة والأفعال الخاطئة. لا إله إلا الله. إذن هذا الحديث: تتبعن سنن من كان قبلكم، لماذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة أنها ستتبع وأنه سيحصل فيها المشاكلة للأمم السالفة؟ لماذا يبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه واقع وربي، سيقع في هذه الأمة ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان الأمر كذلك كان من اللازم بمكان أن نحتاط لديننا، وأن نبالغ في مجانبة سبيل المشركين، وأن نبالغ في التعظيم لدين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بأمره وننتهي عند نهي. قال في سيرة الحسن: لأبي الفرج بن الجوزي أن الحسن قال: رحم الله رجلا خلا بكتاب الله وعرض عليه نفسه، فإن وافقه حمد ربه وسأله المزيد من فضله، وإن خالفه تاب وأناب ورجع من قريب. هذه الآيات التي نزلت عصر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانه ليعرض الواحد منا نفسه على القرآن الكريم. ووالله الذي لا إله إلا هو، نحن بحاجة ماسة في هذا الزمن ومن يأتي بعدنا إلى أن يجلس على مائدة القرآن الكريم ليعرض نفسه على كتاب الله عز وجل سبحانه، ليجد قيمته عند ربه سبحانه تبارك وتعالى. فإن رأى أن القرآن يلعنه، وأن القرآن يرفضه، وأن القرآن وأن أعماله مخالفة للقرآن الكريم، فليتب إلى الله رب العالمين قبل أن يفوت الأمر، أحسن الله عليكم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو مخرج في سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الخامس، قال: من أحب أن يعلم ما له عند الله فليعلم فلينظر إلى مال الله عنده. الذي يحب أن يدرك قيمته ومنزلته عند ربه فلينظر، أحسن الله عليكم، إلى مال الله عنده. أمر فهل امتثلنا؟ نهى هل اجتنبنا؟ رغب هل ركبنا سفينة الترغيب؟ حذرنا هل فارقنا سبيل هذا التحذير؟ أحسن الله عليكم. أين نحن من القرآن الكريم؟ صار الواحد منا يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، والنبي صلى الله عليه وسلم القائل: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. يرفع من اعتز به، طبق أمره، انتهى عند نهيه، كان ربانيا تجاه هذه النصوص من الكتاب والسنة، ويضع آخرين على الرغم من قوة في أبدانهم ووفرة في أموالهم واغترارهم بركيعات وطاعات وقربات، يضعهم القرآن لأنهم جانبوا سبيله وابتعدوا عن منهاج نبيهم الأمين صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله الإبلي التلمساني المتوفى في منتصف القرن الثامن: لولا انقطاع الوحي لنزل فينا أكثر مما نزل في بني إسرائيل، لأننا أتينا أكثر مما أتوا. هذه الكلمة منه رحمه الله تعالى لبيان أن الشرور التي انتشرت والمنكرات التي وجدت وعمت بها المعمورة تستحق أن ينزل لأجلها علينا القرآن. هنا فيه بيان لأن ما نزل في بني إسرائيل وما جاء به القرآن الكريم كل ذلك يعني، ومع ذلك نحن مجانبين لتعليم هذا الدين. ما من نهي إلا وركبناه، ما من منكر إلا وفعلناه، ما من طاعة إلا ويتركها بنو بعض الفئة من بني جلدتنا، وهكذا، أحسن الله إليك. صرنا كما قال أبو الدرداء، نقلت عنه أم الدرداء، قالت: دخل علي أبو الدرداء فقال: والله صرت لا أعرف من قبلتي من أمرهم إلا الصلاة، لا أعرف من قبلتي من الصلاة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لما أدرك منهم إلا هذه القبلة، لما أدرك منهم إلا هذه القبلة، ورضي الله عنه. إذا كان قوله هذا في ذلك الزمن الصحابة متوافرون، فكيف بالله عليكم لو طلع علينا أبو الدرداء فرأى ما نحن عليه من حال؟ لا نقول رأى ما نحن ما تعيشه أمة الإسلام من منكرات، ما يعمله المستقيم، كيف به لو كان من بيننا فرأى من حالنا نحن أهل الطاعة والاستقامة ولزوم المنهج الوضاء؟ كيف، أحسن الله عليك، لو كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو الدرداء، ولو كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرف منهم إلا هذه القبلة، الله المستعان. قال: وقال الحافظ المتوفى في منتصف القرن التاسع في فتح الباري بعدما أشار إلى كثرة ما أنذر به صلى الله عليه وسلم أمته، قال: وقد وقع معظم ما أنذر به وسيقع بقية ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء وقع وبأشياء لم تقع زمنه، هي واقع الآن وستقع أي إلى قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإليك هذه الكلمة من كلام أبي بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه البدع والحوادث في البدع الشركية، يقول معلقا على حديث أبي واقد الليثي الذي فيه كنا حدثاء عهد بكفر وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره، فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله، وللمشركين سدرة يتعلقون بها أي أسلحتهم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا سدرة كما لهم سدرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب، والله لقد قلتم ما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يقول أبو بكر الطرطوشي رحمه الله، قال فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البراء والشفاء من قبلها، وهي عقيدة القبوريين وينطون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط فاقطعوها. انظر إلى هذا الاستدلال بهذا الحديث. مروا بشجرة هي سدرة يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، يتعلقون بها الأسلحة للبركة حتى تنزل البركة في أسلحتهم ويقعون على حرب الكافر على حرب أعدائهم. فمر هؤلاء الذين كانوا حدثاء عهد بالإسلام، يعني أسلموا حديثا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هم لا يريدون الكفر، قالوا اجعل لنا شجرة كما لهم شجرة، اجعل لنا شجرة نتعلق بها أسلحتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والله ما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام، انظر اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهل قالوا يا رسول الله اجعل لنا إلها؟ ما قالوا ذلك، لكن انظر إلى ترهيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء التي إنما توصل إلى عبادة غير الله سبحانه. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله، أعيد العبارة، قال فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البراء والشفاء من قبلها، وهي عقيدة القبوريين وينوطون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط فاقطعوها. إذن حيثما مررت سافرت وارتحلت وجدت هؤلاء يصنعون بشيء معين، شجرة عندنا في مدينتنا في المقبرة أولاد علال، هذه شجرة يقولوا هما يقولوا بلي واحد المرأة ما انش عارف
كيفك
عروسة انا ما ادري، المهم اللي ما زوجت واللي ما كذا الى اخره يرسلوها لهذاك المكان هذا والناس تقصدها ويجوا يحطوا الشموع الى اخره، والاخوان جزاهم الله خيرا كل ما يمشوا المقبرة حفر قبر الى اخره يأتون على هذه الشجرة شيئا فشيئا حتى خلاص، ونهار تحرقت هذه الشجرة بقى شوية أصل قائم ما زالوا يحطوا الشموع ويحطوا كذا إلى آخر. يعني تصور بارك الله فيك الشجرة فيها هذا المعتقد كامل، لو كان فيها الخير لكانت تمنع نفسها من الحرق، سبحان ربي العظيم. انت تصور الآن الشجرة يحط عندها حتى القلب انتاعك يقصنده، تروح للمقبرة والإخوان رمي حطوا عليها بشوية لكن تروح انت تلقى كل مرة تلقى الحنة والشموع وكذا إلى آخر، الله المستعان. إذا ننظر إلى ما صار إليه حال الناس، حيث ما وجدتموها فاقطعوها، زالت خلاص خلاص، الله المستعان. نختم بكلامه رحمه الله تعالى، يمرنا متعبين الله المستعان. قال ها قد نقضنا في هذا الفصل وسابقه طائفة من شبه الطرقيين، هذه الكلمة حذفها المصنف، ايوه قلنا وسابقه طائفة من شبه الطرقيين واشباههم ومن في معناهم، وهي شبهة ظاهرها حماية الدين يرحمك الله، وباطنها استخدام الدين لحماية منافعهم الخاصة، فإن الدين لا يبرأ من تلك الحماية الظاهرة، وإن عقبى ذلك الاستخدام عليهم لوخيم. ها هذه العبارة حذفها وأحببت استدراكها والمجيء بها لأنها في غاية الأهمية أحسن الله إليكم. في هذا الفصل الذي قبله جئنا على نقض شبهات القوم التي كان سببا في تضليل العامة. نعم قال وما في معناها، وهي شبهة الظاهر منها حماية هذا الدين، والأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها حماية المنافع الخاصة أحسن الله إليكم، وإن الدين لا يبرأ من هذه الحماية الظاهرة، استماتة في الدفاع عن شيء ظاهر، وفي الأصل إنما يحمون جيوبهم وعروشهم وخدمتهم لتلك القبور لتدر عليهم تلك الخدمة بالأموال الطائلة، أي أموال أولئك المغفلين الله المستعان. قال وإن عقبى ذلك الاستخدام عليهم لوخيمة، والله المستعان وحده، وهو الهادي إلى سواء السبيل. يعذرون الإخوان سيدة عدوشكي. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس، قال أهل الله هم أهل القرآن وخاصته، قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ذلك لأن القرآن كلام ربنا المتعال، منه بدا وإليه يعود، ليس بمخلوق بل هو كلام ربنا المتعال، قاله بحرف وصوت. وبالمناسبة جاء معتزلي إلى أحد القراء المشاهير أبو عمرو بن العلاء البصري، جاء إليه قال أريد أن تقرأ هذه الآية لفظ الجلالة بالنصب، كلم الله موسى تكليما، قال أريد أن تقرأها بالنصب وكلم الله موسى تكليما، يصير المتكلم هو موسى عليه السلام لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. قال وما تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يقول وكلمه ربه، حاول بطل المعنى أصلا. قال ما تعمل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال فبهت المعتزلي وما وجد إجابته، يبذلون أموالا ليوافق القرآن أهواءهم تكون قراءة، قال قرأها أبو عمرو بن العلاء البصري، صير عندهم كما نقول احنا مسوغ للتأويل أحسن الله عليكم. إذن قال وما تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، المقصود بأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ذلك لأن الإنسان إذا جعل من كلام الباري جل وعلا شعارا له، جعل يجد راحته وطمأنينة نفسه وانشراحا في صدره لكلام ربه، جعل يأنس بكلام الرب جل وعلا سبحانه، جعل يجد للقرآن الكريم وكلام ربنا المتعال قداسة ومنزلة يلزم أمره وينتهي عند نهيه، هذا من أهل الله رب العالمين، أي من أهل الإسلام الذين يكرمهم سبحانه جل وعز. قال حديث الأعمى الذي رواه كل من إمام أحمد والنسائي والترمذي الذي مضمونه سؤال الرجل الأعمى النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الله عز وجل أن يرد بصره، هل هو صحيح أو ضعيف؟ والله لا يحضرني الجواب عن هذا إن شاء الله تعالى، فنراجع إن شاء الله تعالى ما ذكرت عن المصادر، نرجع إن شاء الله إلى كتب السنة لنبحث عنه إن شاء الله تعالى. قول القائل لولا كذا، قال السائل لما ذكرنا كلام تلمساني لولا انقطاع الوحي لنزل فينا أكثر مما نزل في بني إسرائيل لأننا أتينا أكثر مما أتوا، قال صحيح رغم أن ظاهره أعدم كمال هذه الشريعة، وراه ظاهره كانش في هذا لا يؤخذ منه، هل يقول باللي انقطاع الوحي، والله عز وجل قال يوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي، وراء إفادة أنه فيه دلالة وفيه إشارة إلى عدم كمال الشريعة أبدا. الآن احنا الزطلة موجودة وبعض الأفعال أيضا موجودة، ليس فيها دليل خاص. هذا مثل هذا، لو كان كذا لكان أكثر من ذلك، لكن مع ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية تستغرق كل هذه الحوادث التي هي فيها الأزمان. قال الرجل لأحد الصحابة: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، أي صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذا وتدبره، أحسن الله إليك. نعم، مرة هذه الثانية، هذه انتحفت هنا. ما حكم من يعتقد عندما يحك يديه أن المال قادم إليه إلى جاء أعطانا شوية؟ ما حكم هذا؟ صح صح. واحد ترمش عينه قال اليمنى اليسرى، قال الإسلام، قال حجي خير حجي، هذا كله باطل ولا يصح التعلق بمثل هذا، بارك الله فيك. هذا مما توارثه الناس، شايف؟ ولا يصح أن نجعل كعقيدة ما يتوارثه الناس من جهالة. احنا نعتقد الكتاب والسنة وديننا ما بينه سلف هذه الأمة، إذا كنا على هذا فنحن على خير عظيم. والله أحد يدخل الدراهم، ما يدخل ولا دراهم لا يخرج. قال: لو حكم امرأة كلما يضيق صدرها تعتقد أن مكروها سيقع لأولادها ويقع ذلك المكروه بعد وقوع الحادثة كذا إلى آخر. احنا نقول إن شاء الله بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الآن لما يمسي الإنسان عند القبر ويذبح إلى آخره، احنا هذا شرك ولا لا؟ لكن قد يحصل عند ذهابه، قد يحصل عند ذهابه تلبية أن الله، قد يحصل عند ذهابه أن الله عز وجل يعطيه بعض ما يريد، وهذا من باب الابتلاء والامتحان. يروح عند القبر ليس له ولد، يذبح يا سيدي فلان كذا الولد، بعد أيام صير حامل المرأة، قال الله بسيدي فلان، باطل. قلنا هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يعطي الله تبارك وتعالى العبد مراده فينظر كيف يعمل، سبحان ربي العظيم. بل بين أعظم من هذا، قال: بعض الأحيان يمشي الإنسان عند القبر يقول يا سيدي فلان، فيسمع صوته قل حاجتك قضيت وما هو إلا الشيطان. قد يتصور له فيعطيه بعض المال، بعض مطالبه كالمال، يسأل المال فيتصور له الشيطان في صورة رجل كأنه ذلك الولي لأنه لا يعرفه، فيعطيه بعض المال يعني حماية له ليبقى على الإشراك به سبحانه، ليبقى من أوليائه وأتباعه. هذا كله يبذله. احنا الآن ديننا وش؟ والكتاب والسنة، فالسلامة والسعادة كلها في ما تقدم بيان، أي من الكتاب والسنة. هذه أشياء كلها ضلالات وكلها لا يعول عليها. دير البالي قدام عند الباب مش ما يجيش الضيف ولا ما يبقى الضيف ولا كل يعني أشياء إلى ما ورثناهاش من عند الفرنسيين، بقات فينا بقايا الدولة الفاطمية من عباراتهم. مثلا يقولوا كنت تمشي تقول لك أنت عيشة وباندو، يمشوا ويتقاودوا، مع أن هذا العبارة المقصود منها شكون؟ عائشة رضي الله عنها. من بين تلك العبارات عيشة وراجد، عبارات أخرى يخي يحيى يخي، انتقاص لجناب الأنبياء حسن الله عليك، يخي كعبة يخي، هذه عبارات عندنا احنا، هل ينبغي أن تتقى؟ بارك الله فيك. إنسان قبل ما يقول حاجة ولا يسوي حاجة لازم ينصب الموازين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقول خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قبل ما جيت تتكلم بارك الله فيك حط ميزان، إذا كانت الكلمة اللي حتقولها مما يرجح كيف حسنات فكن قوالا لها. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذا كانت هذه الكلمة يا أخي محرم، تدل على محرم، تقود إليه شبهة، فأمسك لسانك. ولهذا قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ثمة شيء أحوج إلى طول سجن من هذا اللسان. ولهذا دخل الفاروق عمر على أبي بكر الصديق فوجده هكذا آخذ بلسانه يجذبه إليه، يقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد وهو من؟ وهو أفضل الناس بعد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. حكم قول قائل يا إما عند النهوض، الله المستعان، ما يصحش. واحد يجي يقعد يا بابا يا إما، قل يا الله ولا تكن من المشركين، قل يا الله. ذكرنا فيما تقدم الإنسان يصلي يقول إياك نعبد وإياك نستعين، عفوا إياك نعبد وإياك نستعين، حتى إذا خرج من صلاته قال يا سيدي فلان، يا سيدي عبد القادر، يا سيدي عبد الرحمن. الله المستعان، الله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، يلا يا جماعة. هذا مكان ثم خلاص أسردها بلا البيت، بلا البيت. والله أرتديها بإذن الله. خلوه ها ما لا إله إلا الله، دي فيها نظرة دي. راح البيت راحت ال تفضل. طاعة هاك وصلتهم أربعة هما غير زوج. الإيمان هنشوف واحد آخر، شوف واحد آخر تفضل. هو على بالي غير جات سؤال هكذا، هذا يحصل لكل أحد، ورا مستحضرها والأخ مستحضرها والأخ عالم بها، لكن غير جات السؤال هكذاك ينطق قدام الإخوان كلهم يروحوا وين يسمي كم قبول منافي للرد. ترك منافي أيوة زيد هم ناقصين
يقين
زيد
العلم قلنا العلم
منافي للكذب ايوه الصدق المنافي للكذب جت جت مزعه هكذا مزوج لها الله يبارك نزيدك معها عجب العجاب في اشكال الحجاب نزيدك هذه معها ان شاء الله تعالى اسباب زياده الايمان ونقصانه الله يرضى عليك ربي يبارك فيك. ذكرنا قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في فهم من في فهم في بيان في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة والإصلاح، دعوتهم إلى الآن ذكرنا قاعدتين مرة وقال فهم الكتاب مرة أيوة
عدم الإعراض
كتب السنة لآرائهم. لا هذه قاعدة أخرى، هذه قاعدة أخرى.
تعليم اللغة العربية وتعليم كتاب السنة
نحكم لسانه طيبكم في زوج.
هذه التتمة لقوله
دعوة الأمة إلى فهم القرآن والسنة، يعني دعوة الأمة إلى تفهم القرآن والسنة. نعم، ولا يتم ذلك إلا بشيئين. الشيء الأول الإدراك والفهم التام للغة العرب التي هي بها نزل القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا. الشيء الثاني الذي لابد منه هو فهم السالفين الصحابة الكرام رضوان الله تعالى أجمعين. تفضل، واحدة منا واحدة منه تعزوج هذه. أنت وش تدي هذه ولا هذه؟ ها أنت هذه وهذا أعطي لنا. ربي يبارك فيك يا أخي. القاعدة الثانية اللي ذكرناها. نعم. قولها بالفرنسية ما أدري. خلاص هذا كان بإمكان كل واحد يشوف الورقة ويقول لا. هاك تفضل. حديث من سن في الإسلام سنة حسنة. ما زال ما سألت.
فله أجرها وأجر من عمل بها بينهم خيار ولا يحصل من أرجاء رهين شيء ويسمى في إسلام سنة سيئة له وزرها وزر من عمل بها ولا يحصل من أرجاء رهين.
نعم، استدل به بعضهم على تجويز البدع الحسنة من قولهم من سنة في الإسلام سنة حسنة، فهل استدلاله صائب؟ شوف، من سنة في الإسلام سنة حسنة، إذن بدعة حسنة. الله أعلم، أنا ما سألتك من باب الفائدة إن شاء الله. هذا مما صار مهجورا في الدين، إجابة الأسلم عند قول المرء إذا سئل عن شيء يقول لا أدري، يقول لا أدري. وهذا أيضا ثابت في سلسلة الحديث الصحيح الجزء الخامس، أن الإجابة تكون بلا أدري. إن أجاب الله أعلم خلاص، لكن الأصل في الإجابة أن تكون لا أدري، لأنه هو يذكر أن هو نفسه يجهل هذا الحكم الشرعي. نعم، أما الله عز وجل فهو أعلم سبحانه تبارك وتعالى. ايه ما قلت لي وين؟ معلش تفضل.
المراد بالمسنة سنة حسنة هي أي من أحيا قربة أو بعد.
نعم حسن. بارك الله فيك تفضل. وكيف فهمنا هذه الضميمة هذه؟ كيفاش فهمنا هذا الفهم هذا؟ حسنت بارك الله. مهم جدا سبب ورود هذا الحديث، أن جماعة من عرينة جاءوا قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم، فصعد المنبر أثنى على الله عز وجل وخطب فيهم فرغبهم في الصدقة، فجاء هذا الصحابي بصرة كادت أن تميل بها يده لا يقدر عليها، فلما وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الناس لصدقته، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة.
فليس في الإسلام
لكن المقصود بالسنة الطريقة، لا يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث هذا قال من سنة في الإسلام، هنا السنة اللغوية أي الطريقة، شايف؟ ولهذا قوله من سنة في الإسلام سنة سيئة، وش المقصود أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو سيء؟ خلاص دركت. الشيخ آل صالح الشيخ قال هذا في مقابلة البدعة، إذا قلنا بهذه بدعة حسنة إذن تولي تصير مقابلها سنة سيئة. نعم، لكن الحديث معنى من سنة في الإسلام سنة سيئة أي سنة فيهم طريقة سيئة، هذا المعنى إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، ونسأله سبحانه جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، أن يختمنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أعمالنا في رضاك، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نجنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وعلى من سار على نهجه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، دائما مع هذا التهذيب لذلك الكتاب المنقطع النظير في تبويبه وتأليفه وبيان حقيقة التوحيد وبيان الشرك ومظاهره، مع كتابي أو بابي بيان الشرك الكتاب والسنة عند عنوان منزلة السلف الصالح. منزلة السلف الصالح، قال: نحن لا ندعي الاجتهاد ولا نتنقص أئمة الدين المهتدين، بل نحترمهم نعترف لهم بالفضيلة لكونهم سبقونا بالإيمان ومهدوا لنا طريق الاتباع بسنهم لنا صناعة التأليف وأصول التعليم. قد قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال وروى مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ويزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. منزلة السلف الصالح، وهي عبارة تؤدي بالناس إلى اتباع ما كان عليه سلف هذه الأمة. نحن أمة مأمورة باتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ومنهج الصحابة دين، هو سبيل يوصل إلى الله رب العالمين، ولقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ما يبين ذلك، قال صلوات ربي وسلامه عليه: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اتباع السلف من الأمور الضرورية بمكان، لزوم طريقتهم، فهم الدين على ما فهموه من أولى ما ينبغي للمرء أن يولي لنفسه اهتماما، أي بذلك الاتباع وذلك الاهتداء والاقتداء. قال: نحن لا ندعي الاجتهاد ولا نتنقص أئمة الدين المهتدين. كوننا نتبع ولا نبتدع، كوننا نلزم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كوننا نلزم الكتاب والسنة، هذا لا يعني أبدا أننا ننتقص من قدر الأئمة الفحول وعلماء الدين، بل نحن مع ذلك كله نعرف لهؤلاء حقهم وأقدارهم وندرك لهم منزلتهم. كيف لا ندرك لهم المنزلة وهم الذين سبقونا بالإيمان؟ هؤلاء جاءوا فعلموا وكتبوا وأرادوا الخير للأمة ونحن تبعا لهم في هذا الخير، إلا أننا في ذلك نتبع ولا نبتدع. قال: بل نحترمهم ونعترف لهم بالفضيلة لكونهم سبقونا بالإيمان
ومهدوا لنا طريق الاتباع بسنهم لنا صناعة التأليف وأصول التعليم. نحن أولى الناس بإدراك قيمة السالفين من الأئمة والعلماء المهديين وممن كان على سبيلهم وطريقتهم إلى يوم الدين. نحن ندرك للعلماء منزلتهم ونحن نعرف للفقهاء أقدارهم، وهكذا هو أمرنا معهم. كيف لا ندرك لهم القيمة وهم الذين مهدوا لنا السبيل لمعرفة السنن ومعرفة مسائل هذا الدين، وهم الذين بينوا وحبروا فتلقينا ذلك وارتكزنا عليه وسرنا به إلى الله رب العالمين سبحانه جل وعلا. قال: وقد قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الآية هي آية مباركة تبين قيمة المتقدم عند المتأخر، وأن هذا المتأخر ليس في لسانه إلا طيب الكلام طيب الدعاء للسالفين، وليس في قلب هذا المتأخر في قلبه ضغينة ولا غل للسالفين، بل ألسنة طاهرة وقلوب نقية. والذين جاءوا من بعدهم يقولون، انظر إلى ألسنتهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه ألسنتهم، فكيف هي قلوبهم؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سبحان ربي العظيم. وهذه الآية إذا نظرت إلى سبيل الورود، وإذا نظرت أحسن الله إليك إلى ما اقترنت به من آيات، وجدتها أنها تأتي بعد ذكر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عن أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ثنى أو ثلث بهذه الآية قائلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية جاء أحد الروافض إلى أحد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فنبذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الكلام، فقال له هذا الرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، استدري إذا كان هو زين العابدين أو غيره، قال: هل أنت من الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآية؟ قال: لا. قال: هل أنت من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخر الآية؟ قال: لا. قال: وأنا أشهد الله تعالى أنك لست ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يحبون أو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكانت هذه الآيات من أعظم الآيات بيانا لقيمة الصحابة الكرام، ولبيان فضل المهاجرين وأنهم الصادقون، ولبيان شأن الأنصار وأنهم المفلحون، ولبيان قيمة الذي يثني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم، وأن من جاء بعدهم قلوبهم سالمة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وألسنتهم كذلك. وهذا الذي نقل عن بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات في القرآن الكريم التي تعد كالأصول في رد مذهب الشيعة الروافض كثيرة، منها قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، وهل الذين معه سوى أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ إذن والذين معهم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هم الذين أثنى الله عليهم سبحانه تبارك وتعالى. وكما قال مالك: هؤلاء ما أرادوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فعمدوا إلى الطعن في أصحابه، لو طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم لا كانوا من الهالكين عند سائر الناس والطوائف، لكن عمدوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم نقالة هذا الدين، فأرادوا تحطيم هذه الركيزة الأساسية لتحطيم ملة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين؟ من الذي كان معه في الغار؟ إنه صديق هذه الأمة. وفي قوله تعالى: والسابقون الأولون، انظر من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان، انظر رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هؤلاء أغالوا في ذم الصحابة وسبهم وتكفيرهم، فعليه من الله اللعنات وما يستحقون. قال: وروى مسلم من حديث جابر أم حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذا في بيان منزلة السالفين، هؤلاء حصلوا العلوم والفهوم ثم قيدوه بالكتابة عبر مصنفات، صارت هذه المصنفات لا يستغني عنها عالم ناهيك عن طالب علم، صارت هذه المؤلفات والمصنفات تحوي سنن الهدى وتحوي الخير العظيم، وصار الخالف بحاجة إلى فهم السالف وبحاجة إلى كتبه وبيانهم أحسن الله إليكم، فعمد إلى هذا الحديث. هذا الحديث يستغله بعضهم في بيان من سن في الإسلام سنة حسنة على أنه تشريع في هذا الدين. من سن في الإسلام سنة حسنة أي كأنه أحدث شيء يستحسنه، فجعلوا هذا الحديث أصلا في تجويز البدع والضلالات، وفي بيان أن من البدع ما هو حسن وما هو غير حسن، فشرعوا في هذه الأمة وبينوا من باب تجويز الضلالات في هذا الدين أن من البدع ما هو حسن، فقالوا بالبدعة الحسنة. وقد نقلنا لك من كلام عمر الفاروق رضي الله عنه عند قوله نعم البدعة هي، أن الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله نقل لفظة أخرى هي أصح أن يرتكز عليها أحسن الله إليك، وهي قوله إن تكن هذه بدعة فنعم البدعة هي، قال من باب قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فتأمل بارك الله فيه. هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة أي من أحيا في هذه الأمة سنة فعلا حميدا، فعل خير، طاعة، قربة، صدقة إلى آخره، فقد جاء بهذا الخير فله أجرها أجر من عمل بها. ينضاف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قوم من بني جاءه قوم قد ظهر على ملامحهم وأماراتهم الفقر والحاجة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فجاء رجل بسرة كادت أن تميل بها كفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى من تتابع الناس لهذا الأثر الخير في هذه الأمة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة. تأمل بارك الله، هذا الرجل ما جاء بدين جديد ولا ببدعة في هذا الدين، وإنما هذا الإنسان كان أثرا في صدقات الناس، لما جاء بذلك المال الوفير فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الناس على فعله، قال فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة أحسن الله إليك. شمول الدعوة إلى الكتاب والسنة للفقه في الدين، تقدم بيان أن أولئك الذين صاروا يقودون الأمة بالضلالات والخزعبلات ويشرعون فيها الشركيات باسم الإسلام، هؤلاء صاروا يقدسون كتبا لا تعتني بالدليل، صاروا يعلمون الأمة الفقه الافتراضي وما ليس بحاصل البتة، فشغلوا الأمة بالدندنة حول هذه القضايا والمسائل، وصرفت العامة عن تعلم أهم ما لأجله خلق الله تعالى السماوات والأرض، ولأجله أرسل الرسل، ولأجله أنزل الكتب، ألا وهو التوحيد. فصار الناس لا يفقهون هذه القضايا والمسائل بدليل أنك إذا أنكرت من شركياتهم كأنك أنكرت الإسلام، فأشاروا إليك نبزا وطعنا وتكفيرا واتهاما بأنك جئت بدين جديد وهو دين الوهابية، والله المستعان. إذن جاء ليبين أن الكتاب والسنة شامل لقضايا الفقه في الدين، مسائله تتعدى قضايا التوحيد إلى بيان التشريع الإسلامي في الأمة، وبيان الأخلاق الإسلامية، وبيان كل ما له تعلق بحياة المسلم أحسن الله إليكم. وأن العناية بتفهيم الناس الكتاب والسنة هو نفسه العناية ببيان التوحيد، هو نفسه العناية ببيان أخلاق الناس، وهو نفسه العناية ببيان التشريع الذي جاء في القرآن والسنة أحسن الله إليك. هذا التشريع الذي صرفت عنه العامة، صارت لا تعرف العامة فقها في الدين إلا عبر قول فلان وعلان، وغيبت هذه النصوص طلبا للاختصار، فعوض أن نحذف من هذه الكتب كلام الأئمة والعلماء حذفنا النصوص الشرعية والأدلة الشرعية، فصارت المختصرات وأخصر المختصرات، وهكذا أحسن الله إليك صارت العامة لا تجد قيمة النبي صلى الله عليه وسلم حق القيمة في قلبها، والله المستعان. قال: من اعتقد في إحياء الكتاب والسنة والأنس بهما موتا لتصانيف المتقدمين وهجرانا لها فقد اعتقد أنها منافية لهما، ثم آثرها وهي الفرع عليهما وهما الأصل، وتلك غباوة، نعم مغبتها شقاوة. من ظن أن ثمة فرق بين دعوة الناس إلى الاعتناء بالكتاب والسنة وفهم الدين على ضوئهما والأنس بهما أن هذا فيه موت وإماتة لتصانيف العلماء وكتبهم وأقوالهم ومذاهبهم، فهذا عين الخطأ أحسن الله إليكم، لأن الأئمة نعتقد أنهم فحول، ونعتقد في الأئمة أنهم طلاب حق، ونعتقد في الأمة أنهم بيّنوا مسائل هذا الدين وما خفي عن العامة، جاءوا لتفهيم الناس الكتاب والسنة، هذه وظيفتهم في الوجود، فلا تناقض بين الكتاب والسنة ومخاطبة الناس بهذين الأصلين وبينما هو موجود في كتب وتصانيف العلماء يا رعاك الله. هذا عندنا، لكن هؤلاء جاءوا لصرف العامة عن دعاة الإصلاح، فجاءوا ليبينوا أن هذه الدعوة جديدة، هذه الدعوة لو كان فيها خيرا لكانت في كتاب فلان وكتاب فلان، وقال بها مالك وصنع بها كذا، كما يدندنون حول قضايا فقهية ومسائل فرعية أحسن الله إليك. إذا جئت لتقول السنة في الصلاة بل الواجب أن تضع يمناك على شمالك في الصلاة، لقالوا: وهل خفيت على مالك تلك المسالك؟ وهل هذه القضية خفيت على مالك؟ وهل ابن حبيب المالكي خفيت عليه هذه القضية والمسألة؟ وهكذا بارك الله فيك. كأن هذا الدين إذا جئت لتناظر وتناقش بمسائل هذا الدين وقضاياه يأتي إليك بعالم من العلماء ليختفي من ورائه، يقول: وهل أنت أعلم من فلان؟ سبحان ربي العظيم، وهل أنت أعلم من فلان؟ هذا ليس من الدين في شيء، بل فلان ذهب إلى هذا المذهب اجتهادا منه، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، والله تعالى سبحانه تبارك وتعالى يثيبه كيفما كان حاله إذا كان طالبا للحق أحسن الله إليه. فنتعامل مع العلماء بهذه الطريقة، نجد إجلالا لهم وتعظيما لهم، التعظيم الحق، لا نرفعهم فوق أقدارهم ولا نبخسهم حقهم وأشياءهم أحسن الله إليكم. ونحن لا نرى منافات بين تفهم الكتاب والسنة ودراسة مؤلفات العلماء. نعم، ودراسة مؤلفات العلماء، وليست الدعوة إليهما تزهيدا في تراث أسلافنا، بل هي حث على الانتفاع بذلك التراث القيم، لأن الناظر فيهما يحتاج إلى الناظر فيما كتب عليهما وما استنبط منهما وما هو وسيلة إليهما. إذن تأمل يا رعاك الله إلى منزلة هذه الكتب منا أحسن الله إليكم. هؤلاء ظنوا أننا بالدعوة إلى الكتاب والسنة وفهمهما على ضوء ما جاءت به سنته صلى الله عليه وسلم وضوء ما كان عليه سلف هذه الأمة، كأن هذا ينافي الرجوع إلى تلك المصنفات. هذه المصنفات عندنا هي بمثابة المفتاح لما في الكتاب والسنة، فلولا تفسير ابن كثير وما حواه من الخير لما أدركنا من قوله صلى الله عليه وسلم ومن ما كان عليه سلف هذه الأمة في تأويل وتفسير تلك الآية، ولولا تفسير ابن كثير من جرير الطبري وغيرها من كتب التفاسير لما أدركنا العقيدة الحقة من كتب التفسير، ولولا الجلة من علماء الحديث كمالك والشافعي وأحمد لفاتنا الخير العظيم أحسن الله إليكم. وهكذا بارك الله سائر المصنفات التي هي للأئمة الأعلام، القصد من تأليفها الدفاع عن الكتاب والسنة، والقصد من تأليفها تفهيم الكتاب والسنة، والقصد من تأليفها جمع الناس على الكتاب والسنة. وبهذا تدرك أيها الكريم أن تلك الشبهة يعني منقوضة من أساسها، ولا ينبغي الالتفات إليها، ذلك لأننا نقدس هؤلاء التقديس اللائق بهم، ونعظمهم التعظيم اللائق بهم، ونشكر لهم صنيعهم، ونشكر لهم جهدهم، بل ولا نستغني عن كتبهم في فهم هذا الدين، لأنهم عن علم نطقوا أحسن الله إليكم للكتاب والسنة التزموا. وفي هذه الفقرة التي قبلها قواعد من قواعد أهل السنة والجماعة. القاعدة الأولى في بيان منهج السلف في هذه الأمة في الدعوة والإصلاح أن السلف أو أتباع السلف لا يعارضون النصوص بعقولهم ولا بأهوائهم ولا بآرائهم، نعم، ولا بقول أمثالهم من الرجال. أتباع سلف هذه الأمة من القواعد المتقررة عندهم أنهم لا يعارضون النصوص الكتاب والسنة بعقولهم ولا بأهوائهم ولا بآرائهم ولا بأذواقهم ولا بقول أمثالهم من الرجال، إنما نفهم الكتاب والسنة على ضوء ما بين أحسن الله إليه في السنة مفسرة للقرآن، تبين مجملة، تخصص عامة، تقيد مطلقة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير من فهم هذا الدين، وهكذا أحسن الله إليك. فإذا ورد عن عالم من العلماء ما نعتقد أنه خطأ يصادم الكتاب والسنة، نحن لا نتعصب له كائنا من كان، بل نتعصب للحق أحسن الله إليك، لا نحيد عنه قيد أنملة، ونرى التعظيم لذلك الرجل لأنه كان قاصدا للحق مريدا له أحسن الله إليكم. أما الرجل الذي يأتي إلى هذه النصوص يبذل جهده ليلوي لها الأعناق لتتحمل هذه النصوص ما لا تتحمله من زبالاته، فهذا لا نرفضه ولا نرى له قيمة ولا كرامة أحسن الله إليكم. لكن العالم الذي عرف عند أهل السنة والجماعة بأنه إمام سني، إمام السنة في زمانه، لا يحفظ عنه إلا دفاع عن الكتاب والسنة، لا يحفظ عنه إلا تقديس نصوص الكتاب والسنة، لا يحفظ عنه إلا إرادة التفهم للكتاب والسنة ونصوص الكتاب والسنة، فهذا نعتقد أحسن الله إليكم أنهم كانوا على الخير المبين، ولولاه لما رحنا ولما جئنا أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية التي من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف الأمة في الدعوة والإصلاح أنهم يحثون الأمة، الآن في حث، أنهم يحثون الأمة على فهم القرآن والحديث، على فهم القرآن والحديث، وهذا من أعظم أسباب نهوض الأمة. وهم يحتاجون إلى شيئين للوصول إلى هذه الغاية وهذا المبتغى. أولا معرفة ما أراده الله ورسوله بألفاظ القرآن والسنة بأن يعرفوا لغة القرآن التي نزل بها للوصول إلى معرفة مدلولات الآية مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. يحتاج علماء السنة أتباع سلف هذه الأمة السنة والجماعة أتباع الحديث إلى فهم دقيق وإحاطة بلغة القرآن التي نزل بها حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية على مراد الله جل وعلا. ولكنه لا يكفي، بل لابد من ضميمة ثانية، ألا وهي أن هذا الفهم ينبغي أن يكون على فهم السالفين من الصحابة الكرام الذين عاشوا التنزيل والذين هم أعلم أهل الأرض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبقرآن الكريم، بل وهم أفصح العرب وهم البلغاء أحسن الله إليكم. ثانية، معرفة ما قاله الصحابة ثم من بعدهم ومن تبعهم بإحسان. إذن يدعون الأمة إلى تفهم نصوص الكتاب والسنة، لكن على ضوء هذين القاعدتين: الأولى معرفة اللغة العربية التي بها نزل القرآن الكريم التي نطق بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والشيء الثاني معرفة أقوال الصحابة وما كانوا عليه من دين. ففهم الصحابة للنصوص أي نصوص الكتاب والسنة أولى بالتقديم أحسن الله إليك. نعم. قال هذا إلى تحصيل ملكة البيان من أسلوبهما وإحياء طريقتهما في الهداية، تكون الدعوة إليهما دعوة إلى الأصل والفرع معا، أما الدعوة إلى كتب الفقه مثلا وحدها كما يريد المعارضون فهي دعوة إلى الفرع وإهمال الأصل. انظر إلى الفرق بين الدعوتين. نحن ندعو الناس إلى لزوم الكتاب والسنة والتفقه على ضوئيهما بما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وهؤلاء دعوتهم إلى التعلق بهذه الكتب التي تعتني ببيان فروع هذه الشريعة. هذه الكتب لا تفقه لا في كتاب ولا في السنة يرحمك الله، ولا تشير إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة في بيان الكتاب والسنة. هؤلاء يعتنون بالفرع ويهملون الأصل. ونحن إذ ندعو الناس إلى الكتاب والسنة وتفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف، نعتني بالأصل والفرع معا أحسن الله إليكم. وفي دعوة الناس إلى إدراك هذه الفروع إهمال لدعوة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. باب جديد وهو تنزيل الآيات النازلة في قوم مضوا على من أشبه حالتهم بعدهم. انظر إلى حسن هذا التبويب، جاء لبيان أن الآيات النازلة في المشركين هي نفسها الآيات التي تصدق بالتنزيل على كل من تشبه بهم في فعالهم. الآن جاء ليبين أن ثمة نصوص وأدلة تبين هذه القضية في قضايا فرعية وجزئية، فإذا كانت هذه القضايا الجزئية والفرعية نازلة بالأولى والأحرى على يعني الخالفين، فمن باب أولى أن نسقط تلك الآيات النازلة في الأولين على من تشبه وكان على طريقتهم في أقوالهم وأفعالهم أحسن الله إليكم. قال: تخصيص الآيات بمن نزلت فيهم. رأى الطرقيون ومن لف لفهم أن القرآن فاضحهم وكاشف عوارهم، فتعللوا للتسلل منه بعلل وما هي بنافعتهم. وكان من تعللهم تقولهم حينما جاء في قوم من المشركين وأهل الكتاب فهو خاص بهم لا يتناول المسلمين، وإن جاءوا بما هو أشنع وأضل. وتأمل إلى هذه الشبهة أحسن الله إليكم. قالوا: الآيات التي نزلت في أهل الكتاب والآيات النازلة في المشركين هذه لا يصدق تنزيلها على من شهد أن لا إله إلا الله وكان من المسلمين، بل ولو جاء هذا الخالف بما هو أشنع مما كان عليه السالف. وتأمل في نقطة مهمة جدا، أولئك أي الذين جاءهم النبي بالتوحيد وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، كانوا إذا حازبهم شيء واجتمعت عليهم الكرب وضاقت بهم الضائقات واشتدت بهم الشدائد يدعون أصنامهم ولا الله عز وجل؟ هذا صريح القرآن. فإذا ركبوا في الفلك انظر دعوا الله، واكتفى القرآن بذلك؟ لا، مخلصين له الدين. فبين جل وعلا مش ما ننساش الولد بتاعك ما جبتوش معك، هذه أعطيها لولي سبحان أن ندور راسي نحوس عليهم. قلت قال الله عز وجل دعوا الله وما اكتفى بهذا، لأنه قال دعوا الله لا فهمنا أنهم طلقوا معبوداتهم ساعة الشدة ودعوا الله تعالى سبحانه، لكن مع ذلك قال مخلصين له الدين. تأمل، وهؤلاء إذا حزبهم شيء رجعوا إلى الله أم إلى أصحاب القبور؟ إلى أصحاب القبور تدينا، لأنهم علموا وفقهوا وربوا على ذلك. إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، قال رسول الله وهو من ذلك براء صلوات ربي وسلامه عليه. علمت الأمة على تقديس هذه النصوص التي ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم يقينا وجزما، بل هي من نسج هؤلاء الضلال، حاولوا بذلك قدر جهدهم صرف العامة إلى باطلهم بارك الله فيكم. إذن إذا كان هؤلاء أخطر من أولئك في عقيدتهم وما كانوا عليه من دين، فهذه الآيات وتلك الأحاديث نازلة فيهم صدقا وعدلا، أحسن الله إليكم. قال تعميم الآيات على غير من نزلت فيهم الأدلة. الآن نتكلم بالبرهان والدليل، إذا شئتم أن نتكلم بشيء آخر تكلمنا، هؤلاء الآن ينفعهم البرهان والدليل، لأنهم بطريقتهم هذه عمدوا إلى بيان أن هذه الآيات جامدة لا تتعدى من نزلت فيهم، آيات جامدة لا تتعدى من نزلت فيهم، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم جامد ينتهي عند حدود دعوته لا يجاوز من جاء من بعده صلى الله عليه وسلم. الآن البرهان والدليل. قال إن تنزيل الآيات النازلة في من قبلنا على أهل ديننا تطبيق وتطبيق للنص على الحادثة ونصيحة للمؤمنين أن لا يغتروا بالنعوت اللفظية ويدعوا الصفات التي هي أصل تلك النعوت، فلا يفيد المرأة أن ينعت بالمسلم وصفاته صفات مشرك ضال أو كتابي معاند. لا إله إلا الله. تأمل، ما ينبغي للمرء أن يغتر بأصل نشأته، مسلم، مسلم بالاسم، مسلم كما ذكر ابن باديس رحمه الله الإسلام الوراثي، له مقال اسمه الإسلام الوراثي، ولد الرجل فكان اسمه محمد، نعم صار يتكلم بالعربية، صار يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طبق العادة والفطرة، نعم درس في بعض الكتاب والزوايا، حفظ شيئا من القرآن الكريم، ثم كبر وترعرع صارت فعاله أعظم من فعال المشركين. إسلام وراثي لا يعي منه حتى معنى هذه الكلمة التي يدين بها الله رب العالمين، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها البتة، فالإسلام وراثي. فلا ينبغي للمرء أن يغتر باسمه، بل الإسلام هو عقيدة وأعمال، ليس الإسلام بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه لكن الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال الحسن رحمه الله تعالى إذا حضرنا هذا القول، قال الحسن رحمه الله تعالى في بيان حال بعض الناس، قال يقولون نحن نحسن الظن بالله، قال وكذبوا، لو حسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل. بعض الناس خرجوا من هذه الدنيا وهم يقولون من غير عمل، يقولون نحن نحسن الظن بالله، قال وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل بارك الله فيكم. إذن هؤلاء لو كانوا صادقين في دعواهم لأحسنوا الانتماء إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة ما كان عليه من عقيدة وأعمال وأقوال. بارك الله فيكم. قال: وقد وضع العلماء قاعدتين في هذا الباب، إحداهما قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق عليه الصلاة والسلام في زمانه بشيء معين، لو أن آية من الكتاب نزلت في حادثة معينة، هل يصح تعميم هذه أو هذا الحكم في سائر ما شابه هذه الحالة؟ هل يصح هذا التعميم؟ لا يصح. سبحان ربي العظيم. هؤلاء قالوا بجمود هذه النصوص، هذه الآية نزلت في هذه الحادثة وهذه الأعمال، فيقتصر على نزولها على فيقتصر نزولها كذلك أو على ذلك، هكذا بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل بارك الله فيك، ونضرب على ذلك مثالا. النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لهذه الأمة جاء لبيان بعض المحرمات صلى الله عليه وسلم، وجاء لبيان أن الزنا محرم، وجاء لبيان سائر المخالفات الشرعية. لأن كون الآية نزلت في شخص معين، نزلت في شخصه ولا لأجل أعماله؟ لأجل أعماله. إذا كانت نازلة في شخصه فلا يصح تعميمها، إذا كانت نزلت لجنس عمله فهي صالحة لكل من عمل بعمله، صالحة لكل من عمل بعمله. نظر مثال آخر يحضر الآن. دخل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي من على المنبر صلى الله عليه وسلم يخطب في أصحابه، فدخل هذا الصحابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. هل الحكم الآن خاص بهذا الصحابي؟ الله، تكلف بعضهم فقال: هذا الصحابي كان فقيرا فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهره لأصحابه حتى يتصدقوا عليه بعد الجمعة، مع أن هذه الفائدة غير مشار إليها. ثم جاء التقييد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، أي الصحابة، الخطاب موجه الآن إلى كل من وجد في المسجد، والخطاب أيضا يشمل حتى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. سبحان ربي العظيم. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا كانت الآية أو الحديث، إذا كانت الآية نازلة في حكم في فعل معين، وكان الحديث وارد في حكم معين، فالأصل أن نستصحب الاستدلال بهذه الآية في كل ما وافق تلك الفعال والأقوال التي نزلت فيها تلك الآيات ووردت فيها تلك الأحاديث. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ينضاف إلى هذا قال: والثانية أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد له ناسخ. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد له ناسخ. الأصل أن هذه الشريعة في حد ذاتها ناسخة لسائر الشرائع، أحسن الله عليكم. والأصل أن هذه الشريعة مستقلة بأشياء، الإسلام مع غيره من الأديان اشترك في أصول التوحيد، كل الأنبياء على دعوة الناس إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشريعة الآن كل شريعة دعت إلى أصول عبادات، صلاة، صيام، زكاة، مع افتراق بينهما في آليات تطبيق هذه الأحكام الشرعية. فصلاة زمن موسى عليه السلام هي غير الصلاة التي في زماننا، وهكذا بالنسبة لعيسى عليه السلام. جاء الإسلام، جاءت رسالة رب العالمين الإسلام ككل من نوح عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتركت هذه الأديان في بيان أصول المحرمات: الزنا حرام، القتل حرام، الشرك حرام. اشتركت أيضا في بيان يرحمك الله أصول الأخلاق، الدعوة إلى الأخلاق، كلها على هذا، لكن اختلفت في الشرائع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي الفروع مسائل الشريعة بعض الأشياء في هذا الدين محرم وفي شريعة موسى عليه السلام جائز وهكذا، بارك الله فيكم. لكن إذا جئنا إلى هذه القاعدة الآن، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد له ناسخ في شريعتنا، هل ثمة مانع من تطبيق هذه القاعدة؟ لأن نأتي إلى بعض الأشياء الموجودة، هل الآن إذا لم يعارض ديننا ما جاء في دين عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام يمنع من الأخذ بذلك؟ ولهذا قلنا وضعوا مثل هذه القواعد، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شريعتنا ما يقوم على نسخه، إذا ورد في شريعتنا فنحن لسنا بحاجة إلى هذه القاعدة ابتداء. إذا لم يرد الآن في شريعتنا ما يحرم شيئا معينا أو الإلزام شيء معين وورد في شريعة من قبلنا نأخذ به ولا نأخذ، هذا من مسائل الخلاف. قال ما لم يرد نسخه في شريعتنا. قال قد شرع الله لمن قبلنا عقائد وأعمال أنكر عليهم مخالفتها ولم يرد ناسخ يعفينا من ذلك الإنكار عند وقوع المخالفة منا. وكثيرا ما نجد في عبارات المفسرين أن الآية نزلت في بني إسرائيل مثلا وأنها متناولة من كان على مثل حالهم من هذه الأمة، مثل آية الكاتمين للعلم ولعنهم، ومثل آية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. لا شك أن هذه الآية وآية الكاتمين، قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك مما عصوا كانوا يعتدون، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الآن هذه الآية لا شك أنها نزلت في بني إسرائيل، والآية الثانية مثل ذلك في أهل الكتاب، لكن هل يصح الآن استصحاب هذه الآيات لبيان أن الإنسان إذا كتم علما ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر يشمله اللعن؟ هل إذا جئنا إلى الآية الثانية وهي قوله تعالى تأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم، نقول هذه خاصة بأهل الكتاب، أم أننا نقول يا رعاكم الله أنها تخص كل من كتم آية من كتاب الله أو دينا؟ إخوة ما كنتش تصور، الله يحفظك سامحني، هذه ليك إن شاء الله تعالى، أعطيها لك. وأنتم تتلون الكتاب، قلت هي نازلة في أهل الكتاب لكنها مع ذلك تشمل كل من أمر أحسن الله إليكم ولم يزين بما يأمر به الناس نفسه أحسن الله إليكم. قال أدلة التعميم الآن، أدلة تدل على تعميم هذه الأحكام لكل فاعل أو قائل لمثل من نزلت فيه. قال الله تعالى في وصف كتابه هدى للناس، قال فكان الذين نريد هدايتهم بالقرآن من الناس، عفوا، قال فإن كان الذين نريد هدايتهم بالقرآن من الناس فلم نزد على أن أوصلناهم لحقهم من كتاب ربهم. القرآن الكريم قال هدى للناس، والناس هم كل الناس، إذن نحن ما زدنا على أن أوصلنا هذه الأحكام إلى هؤلاء هدى للناس أي السالفين واللاحقين، فنحن ما صنعنا إلا أننا أوصلنا هذه النصوص لهؤلاء ليظهر لهم أن هذا القرآن الكريم نزل وهذه الآيات نازلة في كل من كان ذلك حاله أو ذلك قوله أحسن الله إليكم. قال وقال على لسان نبيه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال فعطف على ضمير المخاطبين من المشركين ومن بلغه القرآن في زمنهم ومن بعدهم. هذه الآية إن شاء الله تعالى صريحة في البيان، انظر لأنذركم به ومن بلغ أي من سيأتي، فينذر بهذه الآيات وبهذا الوحي الذين كانوا معه من المشركين ومن الموافقين له من أصحابه ثم من جاء بعدهم أحسن الله إليكم. فهذا وخطاب القرآن الكريم يشمل كل من كانت تلك أقواله وتلك فعاله، إذا نزلت الآية في أمر معين، في فعل معين، في قول معين، فهي تستصحب أحسن الله إليك ويستدل بها في كل من وافق في قوله وفعله أحسن الله إليكم. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر بآيات القرآن، أنذر بالوحي عموما من الكتاب والسنة. أنذر به من؟ الذين يخافون أن يحشروا، أي الذين معك والذين من بعدك. أنذرهم أي أخبرهم بما جاء في الكتاب، أعلمهم بأحكامه، أعلمهم أن من فعل كذا يستحق كذا، وأن من جاء بكذا كان مشركا خالصا، وأن من جاء بكذا فله الجنة، وهكذا أحسن الله إليك. وهذا هو الإنذار. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البشارة والإنذار، مبشرا ونذيرا. وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم البشارة والنذارة، يبشر أتباعه بجنة النعيم إنهم فعلوا ذلك واستمروا عليه، ويبشر حتى الكافرين بأنهم إنهم أسلموا لله رب العالمين فإن الله تعالى يكرمهم بجنة النعيم، وينذر أصحابه من مغبة المخالفة والانحراف عن الدين، وينذر الكافرين الهالكين بأن عاقبتهم عند الله رب العالمين وخيمة، وأنها النار على جهة التخليد أحسن الله إليكم. إذن بشيرا ونذيرا. قال: والذين يخافون الحشر هم المؤمنون. ومنهم مظنة الإيمان ممن لم يطبع الله على قلوبهم، فلم تخص الآية الكريمة المشركين بالإنذار، بل الإنذار كان للمؤمنين والمشركين على حد سواء على ما سبق بيانه. إنذار المسلم من مغبة المخالفة والانحراف عن الدين، وإنذار الكافر إن هو استمر على كفره أن له النار كعاقبة وجزاء. وقال بعد حكاية حادثة قوم لوط، قال: وما هي من الظالمين ببعيد. قال: فسر البغوي الظالمين هنا بمشركي مكة أو ظالمي هذه الأمة. هذا فيه تفسير للعلماء. وما هي من الظالمين ببعيد، من هي هذه القرية، من هم هؤلاء؟ قال: مشركي مكة. وقال: من ظلم أي من هذه الأمة، وجاء بمثل ما جاء به هؤلاء من فاحشة أحسن الله إليكم. نعم. قال: والجمع بين الوجهين غير ممتنع، وهو وعلى كل حال دلت الآية على إلحاق المتأخر بالمتقدم في استحقاق عقوبته متى كان على مثل حالته. الله أكبر. الآية في حد ذاتها تفيد على أن المتأخر له حكم المتقدم إذا كان مشاكلا له في قوله وفعله. إذا كان هذا الحكم نازلا في من كان هذا فعله ثم قال وما هي من الظالمين ببعيد، دل على أن المتأخر له نفس هذا الحكم إذا كان فاعلا لمثل ما فعل المتقدم. ومن النصوص التي حذفها وهي مهمة جدا في هذا التهذيب قوله: وفسر ابن كثير الآية على التعميم فجعلها بمعنى حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال: وحكي عن أبي حنيفة أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. هذه النصوص حذفها، لكن المعنى المراد من ورائها قوله أحسن الله إليك. دلت الآية هذه التي أثبتها وما هي من الظالمين ببعيد، دلت الآية على أن ما أصاب قوم لوط ليس خاصا بهم، والحديث دل على تنفيذ حكمها في من أشبههم، وقول أبي حنيفة دل على مراعاة صفة التنفيذ، معناها الموافقة التامة. من عمل عمل قوم لوط، قال الآية تقول وما هي من الظالمين ببعيد، أي يطبق عليه ذلك الحكم. هذا الحكم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول أبي حنيفة مراعاة لصفة هذا الحد أحسن الله إليك، أنه يلقى من شاهق، دل الحديث على القتل، قال يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة حتى تكون العقوبة المترتبة على هذا الفعل واحدة فيها مشابهة لما حصل لقوم لوط عليه السلام. وتأمل يا رعاك الله، يؤذن إن شاء الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تسليما مزيدا. ثم أما بعد، قال بعد حكايتي أو قال وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم تلا قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، إلى قوله فاسقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا وليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. قال وهذا حديث صريح في تنزيل ما نزل على اليهود على المسلمين. هذا الحديث ضعيف لأن عبيد الله بن عبد الله بن عباس لم يسمع من أبيه فهو منقطع أحسن الله إليك، كما بين ذلك الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة رقم الحديث 500,000 أي في الجزء الثالث أحسن الله إليكم. قلت هذا الحديث علته أن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه فهو منقطع لأجل ذلك، كما بين هذا شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 500,000. قال وروى الشيخان عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته لعن الله أو لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، فقد فهم أن اللعنة غير خاصة بأهل الكتابين وأن المقصود تحذير المسلمين من فعلهم حتى لا تشملهم لعنتهم، ومنزلتهما في العلم والدين منزلتهما. إذن جاء بهذا الحديث الذي أسلفنا الإشارة إليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته جعل يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يلعن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليهود والنصارى. لماذا يلعنهم؟ لماذا يقول مثل هذا الكلام في هذا الوقت الحرج بالذات وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام؟ قالت عائشة يحذر مما صنعوا، وهل انتهى القول عند هذا؟ أبدا. قالت يحذر مما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، لولا هذا التحذير ولولا مغبة الوقوع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لدفن عليه الصلاة والسلام في البقيع مع أصحابه، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خاشي. ولهذا بين أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، غير أنه خشي، أي أن الفعل من أصحابه آخذين بتعليمه صلى الله عليه وسلم لا شك، غير أنه خشي أي خشي الصحابة الكرام من إبراز قبره أن يعبد ويبنى عليه البناء فيعظم أحسن الله إليك ويشرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لا تجعل قبري عيدا، لا تجعل قبري وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم هذا لمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام؟ على من خشي عليه الصلاة والسلام؟ خشي على الصحابة أو على من بعدهم؟ إذا كان خشي على الصحابة فمن بعدهم أولى وأحرى، مع أن الصحابة بحمد الله رب العالمين زكاهم الله عز وجل ورضي عنهم، فلا يخشى عليهم ولا يخاف عليهم، بل هم كالطود الشامخ في بيان مسائل هذا الدين وعدم الانحراف عنه. إذا كان المقصود خشي عن أصحابه فنقول هذه الطامة الكبرى، من بعدهم أولى وأحرى. إذا قلتم خشي على من بعد الصحابة وهو الحق والصدق والعدل، قلنا إذن الصحابة استمروا في تطبيق آليات هذا التحذير، ولهذا كانوا إذا مروا بقبر وجدوا عليه شبه مظلة أمروا بإزالتها، وإذا مروا بقبر رفع أمروا بجعله بتسويته بالأرض، كما قال علي لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. انظر إلى هذا التفاني الآن في حماية هذا الدين بالأخذ بهذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم. أزيدك، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا مات منهم صحابي غيبوا قبره. كيف يغيبون قبره؟ حفروا أقبرا ثم إذا كان الليل دفنوا الصحابي في قبر وردموا تلك القبور حتى لا يعلم مكانه. وهكذا لما نقل أن قبرا لدانيال، ونحن في نحتاج إلى إثبات دانيال إلى دليل خاص من السنة، لما قال الناس أننا وجدنا قبر لدانيال لا شك أنهم سيعظمونه، لا شك أنه سيكون التعظيم لهذا الذي يظن أنه نبي، فعمد الصحابة إلى حفر 9 أقبورين في أماكن مختلفة، ثم جاءوا بهذا المزعوم فدفنوا في قبر من تلك القبور تغييبا له حتى لا يعبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، وظلوا على هذا أحسن الله إليكم مستمرين. ولهذا عمر الفاروق لما جاء وجد الناس لهم تعظيم لشجرة البيعة، بيعة الرضوان، فأمر باجتثاثها واقتلاعها. ولما كان راجعا من الحج وجد كأن بعض أصحابه شذوا عنه، فنظر إليهم إذ بهم يصلون في مكان صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكان صلى به رسول، فنهاهم عن ذلك. قالوا: هذا مكان صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك. قال: من كانت له حاجة إلى الصلاة فليصلي، ومن لم تكن له حاجة إلى الصلاة فلا يصلي. مع الإنسان مار فأدركته صلاة الظهر فصلى في ذلك المكان فلا حرج عليه، أما أن يتقصد الصلاة فيه فهذا ليس من السنة في شيء. تعظيم آثار الصالحين من الوسائل الشركية التي توصل إلى تعظيمهم والزيادة في الثناء عليهم، بل الغلو فيهم، بل وعبادتهم من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: وتقدم حديث أبي سعيد الخدري في سلوكنا سبيل من قبلنا في المخالفة، هو حديث: تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ نعم. قال: فكان الواجب أن نعتني بما نزل في غيرنا لنحفظ أنفسنا مشابهتهم في العقائد الزائفة والأقوال المنكرة والأفعال الخاطئة. لا إله إلا الله. إذن هذا الحديث: تتبعون سنن من كان قبلكم، لماذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة أنها ستتبع وأنه سيحصل فيها المشاكلة للأمم السالفة؟ لماذا يبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه واقع وربي. سيقع في هذه الأمة ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان الأمر كذلك كان من اللازم بمكان أن نحتاط لديننا وأن نبالغ في مجانبة سبيل المشركين وأن نبالغ في التعظيم لدين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بأمره وننتهي عند نهي. قالوا في سيرة الحسن لأبي الفرج بن الجوزي أن الحسن قال: رحم الله رجلا خلا بكتاب الله وعرض عليه نفسه، فإن وافقه حمد ربه وسأله المزيد من فضله، وإن خالفه تاب وأناب ورجع من قريب. هذه الآيات التي نزلت عصر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانه ليعرض الواحد منا نفسه على القرآن الكريم. ووالله الذي لا إله إلا هو، نحن بحاجة ماسة في هذا الزمن ومن يأتي بعدنا إلى أن يجلس على مائدة القرآن الكريم ليعرض نفسه على كتاب الله عز وجل سبحانه، ليجد قيمته عند ربه سبحانه تبارك وتعالى. فإن رأى أن القرآن يلعنه وأن القرآن يرفضه وأن القرآن وأن أعماله مخالفة للقرآن الكريم فليتب إلى الله رب العالمين قبل أن يفوت الأمر، أحسن الله عليكم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو مخرج في سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الخامس، قال: من أحب أن يعلم ما له عند الله فليعلم فلينظر إلى مال الله عنده. الذي يحب أن يدرك قيمته ومنزلته عند ربه فلينظر، أحسن الله إليكم، إلى مال الله عنده. أمر فهل امتثلنا؟ نهى هل اجتنبنا؟ رغب هل ركبنا سفينة الترغيب؟ حذرنا هل فارقنا سبيل هذا التحذير؟ أحسن الله إليكم. أين نحن من القرآن الكريم؟ صار الواحد منا يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، والنبي صلى الله عليه وسلم القائل: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، يرفع من اعتز به، طبق أمره، انتهى عند نهيه، كان ربانيا تجاه هذه النصوص من الكتاب والسنة، ويضع آخرين على الرغم من قوة في أبدانهم ووفرة في أموالهم واغترارهم بركيعات وطاعات وقربات، يضاعهم القرآن لأنهم جانبوا سبيله وابتعدوا عن منهاج نبيهم الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: وقال أبو عبد الله الإبلي التلمساني المتوفى في منتصف القرن الثامن: لولا انقطاع الوحي لنزل فينا أكثر مما نزل في بني إسرائيل، لأننا أتينا أكثر مما أتوا. هذه الكلمة منه رحمه الله تعالى لبيان أن الشرور التي انتشرت والمنكرات التي وجدت وعمت بها المعمورة تستحق أن ينزل لأجلها علينا القرآن. هنا فيه بيان لأن ما نزل في بني إسرائيل وما جاء به القرآن الكريم كل ذلك يعني، ومع ذلك نحن مجانبين ل تعليم هذا الدين، ما من نهي إلا وركبناه، ما من منكر إلا وفعلناه، ما من طاعة إلا ويتركها بنو بعض الفئة من بني جلدتنا، وهكذا، أحسن الله إليك. صرنا كما قال أبو الدرداء، نقلت عنه أم الدرداء، قال: دخل علي أبو الدرداء فقال: والله صرت لا أعرف من قبلتي من أمرهم إلا الصلاة، لا أعرف من قبلة من الصلاة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لما أدرك منهم إلا هذه القبلة، لما أدرك منهم إلا هذه القبلة، ورضي الله عنه. إذا كان قوله هذا في ذلك الزمن الصحابة متوافرون، فكيف بالله عليكم لو طلع علينا أبو الدرداء فرأى ما نحن عليه من حال؟ لا نقول رأى ما نحن ما تعيشه أمة الإسلام من منكرات، ما يعمله المستقيم، كيف به لو كان من بيننا فرأى من حالنا نحن أهل الطاعة والاستقامة ولزوم المنهج الوضاء، كيف، أحسن الله إليك، لو كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو الدرداء، ولو كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرف منهم إلا هذه القبلة، الله المستعان. قال: وقال الحافظ المتوفى في منتصف القرن التاسع في فتح الباري بعدما أشار إلى كثرة ما أنذر به صلى الله عليه وسلم أمته، قال: وقد وقع معظم ما أنذر به وسيقع بقية ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء وقع وبأشياء لم تقع زمنه هي واقع الآن وستقع، أي إلى قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإليك هذه الكلمة من كلام أبي بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه البدع والحوادث في البدع الشركية، يقول معلقا على حديث أبي واقد الليثي الذي فيه: كنا حدثاء عهد بكفر، وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فمررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله، وللمشركين سدرة يتعلقون بها أي أسلحتهم، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا سدرة كما لهم سدرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب: والله لقد قلتم ما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يقول أبو بكر الطرطوشي رحمه الله، قال: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها، وهي عقيدة القبوريين وينطون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط فاقطعوها. طول إلى هذا الاستدلال بهذا الحديث، مروا بشجرة هي سدرة يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، يتعلقون بها الأسلحة للبركة حتى تنزل البركة في أسلحتهم ويقعون على حرب الكافر، على حرب أعدائهم. فمر هؤلاء الذين كانوا حدثاء عهد بالإسلام، يعني أسلموا حديثا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هم لا يريدون الكفر، قالوا: اجعل لنا شجرة كما لهم شجرة، اجعل لنا شجرة نتعلق بها أسلحتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والله ما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام، انظر، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهل قالوا: يا رسول الله اجعل لنا إلها؟ ما قالوا ذلك، لكن انظر إلى ترهيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء التي إنما توصل إلى عبادة غير الله سبحانه. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله، أعيد العبارة، قال: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها، وهي عقيدة القبوريين وينوطون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط فاقطعوها. إذن حيثما مررت سافرت وارتحلت وجدت هؤلاء يصنعون بشيء معين، شجرة عندنا في مدينتنا في المقبرة أولاد علال، هذه شجرة يقولوا هما، يقولوا بلي واحد المرأة ما انش عارف
كيفك
عروسة، أنا ما أدري المهمة اللي ما زوجت واللي ما كذا إلى آخره، يرسلوها لذاك المكان هذا والناس تقصدها ويجوا يحطوا الشموع إلى آخره، والأخوان جزاهم الله خيرا كل ما يمشوا المقبرة حفر قبر إلى آخره يأتون على هذه الشجرة شيئا فشيئا حتى خلاص، ونهار تحرقت هذه الشجرة بقاش فيها أصل قائم، ما زالوا يحطوا الشموع ويحطوا كذا إلى آخره. يعني تصور بارك الله فيك الشجرة فيها هذا المعتقد كامل، لو كان فيها الخير لكانت تمنع نفسها من الحرق، سبحان ربي العظيم. انت تصور الآن الشجرة يحط عندها، حتى القلب انتاعك يقصنت، تروح للمقبرة والإخوان رمي حطوا عليها بشوية، لكن تروح انت تلقى كل مرة تلقى الحنة والشموع وكذا إلى آخر، الله المستعان. إذا ننظر إلى ما صار إليه حال الناس، حيث ما وجدتموها فاقطعوها، زالت خلاص الله المستعان. نختم بكلامه رحمه الله تعالى، يمرنا متعبين الله المستعان، قال: ها قد نقضنا في هذا الفصل وسابقه طائفة من شبه الطرقيين. هذه الكلمة حذفها المصنف، أيوة، قلنا وسابقها وسابقه طائفة من شبه الطرقيين وأشباههم ومن في معناهم، وهي شبهة أو شبهة ظاهرها حماية الدين يرحمك الله، وباطنها استخدام الدين لحماية منافعهم الخاصة، فإن الدين لا يبرأ من تلك الحماية الظاهرة، وإن عقبى ذلك الاستخدام عليهم لوخيم. هذه العبارة حذفها وأحببت استدراكها والمجيء بها لأنها في غاية الأهمية، أحسن الله عليكم. في هذا الفصل الذي قبله جئنا على نقض شبهات القوم التي كان سببا في تضليل العامة. نعم، قال ما في معناها، وهي شبهة الظاهر منها حماية هذا الدين، والأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها حماية المنافع الخاصة، أحسن الله عليكم، وإن الدين لا يبرأ من هذه الحماية الظاهرة، استماتة في الدفاع عن شيء ظاهر، وفي الأصل إنما يحمون جيوبهم وعروشهم وخدمتهم لتلك القبور لتدر عليهم تلك الخدمة بالأموال الطائلة، أي أموال أولئك المغفلين، الله المستعان. قال وإن عقبى ذلك الاستخدام عليهم لوخيمة، والله المستعان وحده، وهو الهادي إلى سواء السبيل. يعذرون الإخوان سيدة عدوشكي. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس، قال أهل الله هم أهل القرآن وخاصته، قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ذلك لأن القرآن كلام ربنا المتعال، منه بدا وإليه يعود، ليس بمخلوق، بل هو كلام ربنا المتعال قاله بحرف وصوت. وبالمناسبة جاء معتزلي إلى أحد القراء المشاهير أبو عمر بن العلاء البصري، جاء إليه قال أريد أن تقرأ هذه الآية لفظ الجلالة بالنصب، كلم الله موسى تكليما، قال أريد أن تقرأها بالنصب وكلم الله موسى تكليما، ليصير المتكلم هو موسى عليه السلام لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. قال وما تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يقول وكلمه ربه، حاول بطل المعنى أصلا. قال ما تعمل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال فبهت المعتزلي وما وجد إجابة، يبذلون أموالا ليوافق القرآن أهواءه تكون قراءة، قال قرأها أبو عمرو بن العلاء البصري، صير عندهم كما نقول احنا مسوغ للتأويل، أحسن الله عليكم. إذن قال وما تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، المقصود بأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ذلك لأن الإنسان إذا جعل من كلام الباري جل وعلا شعارا له، جعل يجد راحته وطمأنينة نفسه وانشراحا في صدره لكلام ربه، جعل يأنس بكلام الرب جل وعلا سبحانه، جعل يجد للقرآن الكريم وكلام ربنا المتعال قداسة ومنزلة يلزم أمره وينتهي عند نهيه، هذا من أهل الله رب العالمين، أي من أهل الإسلام الذين يكرمهم سبحانه جل وعز. قال حديث الأعمى الذي رواه كل من الإمام أحمد والنسائي والترمذي الذي مضمونه سؤال الرجل الأعمى النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الله عز وجل أن يرد بصره، هل هو صحيح أو ضعيف؟ والله لا يحضرني الجواب عن هذا إن شاء الله تعالى، فنراجع إن شاء الله تعالى ما ذكرت عن المصادر، نرجع إن شاء الله إلى كتب السنة لنبحث عنه إن شاء الله تعالى. قول القائل لولا كذا، قال السائل لما ذكرنا كلام تلمساني لولا انقطاع الوحي لنزل فينا أكثر مما نزل في بني إسرائيل لأننا أتينا أكثر مما أتوا، قال صحيح رغم أن ظاهره أعدم كمال هذه الشريعة، وراه ظاهره كانش في هذا لا يؤخذ منه، هل يقول باللي انقطاع الوحي؟ الله عز وجل قال يوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي، وراح إفادة أنه فيه دلالة وفيه إشارة إلى عدم كمال الشريعة. الآن احنا الزطلة موجودة وبعض الأفعال أيضا موجودة، ليس فيها دليل خاص. هذا مثل هذا، لو كان كذا لكان أكثر من ذلك، لكن مع ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية تستغرق كل هذه الحوادث التي هي في هذه الأزمان. قال الرجل لأحد الصحابة: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، أي صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذا وتدبره أحسن الله إليك. نعم مرة هذه الثانية هذه تحت هنا. ما حكم من يعتقد عندما يحك يديه أن المال قادم إليه إلى جاء أعطانا شوية؟ ما حكم هذا؟ صح. واحد ترمش عينه قال اليمنى اليسرى، قال الإسلام، قال حجي خير راح يجي، هذا كله باطل ولا يصح التعلق بمثل هذا، بارك الله فيك. هذا مما توارثه الناس شايف، ولا يصح أن نجعل كعقيدة ما يتوارثه الناس من جهالة. احنا نعتقد الكتاب والسنة وديننا ما بينه سلف هذه الأمة، إذا كنا على هذا فنحن على خير عظيم. والله أحد يدخل الدراهم، ما يدخل ولا دراهم لا يخرج. قال: لو حكم امرأة كلما يضيق صدرها تعتقد أن مكروها سيقع لأولادها ويقع ذلك المكروه بعد وقوع الحادثة كذا إلى آخر. احنا نقول إن شاء الله بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الآن لما يمسي الإنسان عند القبر ويذبح إلى آخره، إحنا هذا شرك ولا لا؟ لكن قد يحصل عند ذهابه، قد يحصل عند ذهابه تلبية أن الله، قد يحصل عند ذهابه أن الله عز وجل يعطيه بعض ما يريد، وهذا من باب الابتلاء والامتحان. يروح عند القبر ليس له ولد، يذبح يا سيدي فلان كذا الولد، بعد أيام تصير حامل المرأة، قال الله بسيدي فلان، باطل. قلنا هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يعطي الله تبارك وتعالى العبد مراده فينظر كيف يعمل، سبحان ربي العظيم. بل بين أعظم من هذا، قال: بعض الأحيان يمشي الإنسان عند القبر يقول يا سيدي فلان، فيسمع صوته قل حاجتك قضيت وما هو إلا الشيطان. قد يتصور له فيعطيه بعض المال، بعض مطالبه كالمال، يسأل المال فيتصور له الشيطان في صورة رجل كأنه ذلك الولي لأنه لا يعرفه، فيعطيه بعض المال يعني حماية له ليبقى على الإشراك به سبحانه، ليبقى من أوليائه وأتباعه. هذا كله يبذله. احنا الآن ديننا وش؟ الكتاب والسنة، فالسلام والسعادة كلها في ما تقدم بيان، أي من الكتاب والسنة. هذه أشياء كلها ضلالات وكلها لا يعول عليه. دير البالي قدام عند الباب مش ما يجيش الضيف ولا ما يبقى الضيف ولا كل يعني أشياء إلى ما ورثناهاش من عند الفرنسيين، بقات فينا بقايا الدولة الفاطمية من عباراتهم. مثلا يقولوا تكون تمشي يقول لك أنت عيشة وباندو، يمشوا ويتقاودوا، مع أن هذا العبارة المقصود منها شكون؟ عائشة رضي الله عنها. من بين تلك العبارات عيشة وراجل، عبارات أخرى يخي يحيى يخي، انتقاص لجناب الأنبياء حسن الله عليك، يخي كعبة يخي، هذه عبارات عندنا احنا، هذه ينبغي أن تتقى بارك الله فيك. إنسان قبل ما يقول حاجة ولا يسوي حاجة لازم ينصب الموازين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقول خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قبل ما جيت تتكلم بارك الله فيك حط ميزان، إذا كانت الكلمة اللي حتقولها مما يرجح كيف حسنات فكون قوالا لها. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذا كانت هذه الكلمة يا أخي محرم تدل على محرم تقود إليه شبهة فأمسك لسانك. ولهذا قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثمة شيء أحوج إلى طول سجن من هذا اللسان. ولهذا دخل الفاروق عمر على أبي بكر الصديق فوجده هكذا آخذ بلسانه يجذبه إليه يقول هذا الذي أوردني الموارد, هذا الذي أوردني الموارد. وهو من؟ هو أفضل الناس بعد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. حكم قول قائل يا إما عند النهوض, الله المستعان, ما يصحش. واحد يجي يقعد يا بابا يا إما, قل يا الله ولا تكن من المشركين, قل يا الله. حذكرنا فيما تقدم الإنسان يصلي يقول إياك نعبد وإياك نستعين, عفوا إياك نعبد وإياك نستعين, حتى إذا خرج من صلاته قال يا سيدي فلان يا سيدي عبد القادر يا سيدي عبد الرحمن. الله المستعان, الله المستعان, نسأل الله السلامة والعافية. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ شروط لا إله إلا الله, شروط لا إله إلا الله, يلا جماعة هذا مكان تفضل. خلاص سردها بلا البيت, بلا البيت. والله أرتديها بإذن الله. خلوه ها ما لا إله إلا الله دي فيها نظرة دي. راح البيت راحت ال تفضل.
طاعة الصف المنافي الكذب
هناك وصلتهم أربعة هما غير زوج. إيمان هنشوف واحد آخر, شوفوا واحد آخر تفضل. هو على بالي غير جات سؤال هكذاك, هذا يحصل لكل أحد, ورا مستحضرها والأخ مستحضرها والأخ عالم بها, لكن غير جات السؤال هكذاك ينطق قدام الإخوان كلهم يروحوا وين يا سمي كم قبول منافي للرد ترك منافي أيوة زيد هم ناقصين
يقين
زيد أيوة صدق المنافي للكذب جت مزعة هكذا مزوج لا الله يبارك نزيدك معها عجب العجاب في أشكال الحجاب ونزيدك هذه معها إن شاء الله تعالى أسباب زيادة الإيمان ونقصانه لا يرضى عليك ربي يبارك فيك. ذكرنا قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في فهم من في فهم في بيان في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة والإصلاح, دعوتهم إلى الآن كان قاعدتين مرة وقال فهم الكتاب مرة
أيوة. لا هذه قاعدة أخرى. هذه قاعدة أخرى. نحكم لسانا طلعكم في زوج. هذه التتمة لقوله دعوة الأمة إلى فهم القرآن والسنة، على دعوة الأمة إلى تفهم القرآن والسنة. نعم، ولا يتم ذلك إلا بشيئين. الشيء الأول الإدراك والفهم التام للغة العرب التي هي بها نزل القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا. الشيء الثاني الذي لابد منه هو فهم السالفين الصحابة الكرام رضوان الله تعالى أجمعين. تفضل، واحدة منا واحدة منه تعزوج هذه، عشان توش تدي هذه ولا هذه، هاك انت هذه وهذا نعطي له. ربي يبارك فيك يا أخي. القاعدة الثانية اللي ذكرناها، نعم قولها بالفرنسية ما عليك. خلاص هذا كان بإمكان كل واحد يشوف الورقة ويقول لا. هاك تفضل. حديث من سن في الإسلام سنة حسنة. مازال ما سألت.
فله أجرها وأجر من عمل بها بين مقيمة ويحصل أرجاء رهين شيء، وليس من الإسلام سنة سيئة له وزرها وزر من عمل بها ولن يحصل من أرجاء رهين.
نعم، استدل به بعضهم على تجويز البدع الحسنة من قولهم من سنة في الإسلام سنة حسنة، فهل استدلاله صائب؟ شوف، من سنة في الإسلام سنة حسنة، إذن بدع حسنة. الله أعلم، أنا ما سألتك من باب الفائدة إن شاء الله، هذا من ما صار مهجورا في الدين. إجابة الأسلم عند قول المرء إذا سئل عن شيء يقول لا أدري، يقول لا أدري، وهذا أيضا ثابت في سلسلة الحديث الصحيح الجزء الخامس أن الإجابة تكون بلا أدري. من أجاب الله أعلم خلاص، لكن الأصل في الإجابة أن تكون لا أدري، أنه هو يذكر أن هو نفسه يجهل هذا الحكم الشرعي. نعم، أما الله عز وجل فهو أعلم سبحانه تبارك وتعالى. ايه ما قلت لي وين؟ معلش تفضل.
المرض بالنسبة لنا أنا يا أي من أحيا قربة أو بعد.
نعم حسن. بارك الله فيك تفضل. وكيف فهمنا هذا الضميمة هذه؟ كيفاش فهمنا هذا الفهم هذا؟ أحسنت بارك الله. مهم جدا سبب ورود هذا الحديث، أن جماعة من عرينة جاءوا قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم، فصعد المنبر أثنى على الله عز وجل وخطب فيهم فرغبهم في الصدقة، فجاء هذا الصحابي بصرة كادت أن تميل بها يده أن لا يقدر عليها، فلما وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الناس لصدقته، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة. فليس في الإسلام، لكن المقصود بالسنة الطريقة، لا يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث هذا قال من سنة في الإسلام، هنا السنة اللغوية أي الطريقة، شايف؟ ولهذا قوله من سنة في الإسلام سنة سيئة، وش المقصود أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو سيء؟ خلاص ذاك الشيخ صالح الشيخ قال هذا في مقابلة البدعة، إذا قلنا بهذه بدعة حسنة إذن تولي تصير مقابلها سنة سيئة. نعم، لكن الحديث معنى من سنة في الإسلام سنة سيئة أي سنة فيهم طريقة سيئة، هذا المعنى إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، ونسأله سبحانه جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، أن يختمنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أعمالنا في رضاك، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نجنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على نهجه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.